بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى ليلة من هذه الليالي الجميلة الرائعة في قناة المستقلة. رائعة مش عشان هي عشان قناة المستقلة ولا عشان مقدمها ولا عشان ضيوفها، رائعة عشان موضوعها، لأننا نستظل الآن بالظلال الوارثة لشجرة طيبة عطرة سيرتها نادرة في التاريخ. نحن الآن في جامعة عمر بن الخطاب، الخليفة الثاني في التاريخ الإسلامي، الرجل الذي قال لعمر بن العاص قولا يحتاج أن يسمعها كل الطغاة على مدى الأزمان، حتى الحكام غير الطغاة. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قبل فترة سألنا في المستقلة، هل الحاكم العربي سيد الشعب أم خادمه؟ وعملنا استطلاع لجماهير المشاهدين في اللي يتابعوا في المستقلة حتى يجاوبوا على السؤال. أريد أن أقدم لكم جواب عمر بن الخطاب في بداية هذه الحلقة. قدم على عمر وفد من العراق فيهم الأحنف بن قيس في يوم صائف شديد الحر، وعمر معتجر يعني متعمم بعباءة يهنأ بعيرا من إبل الصدق. إيش معنى يهنأ؟ يعني يطليه بالقطران طريقا للحفاظ على الإبل نفسها وحمايتها. فقال أمير المؤمنين للأحنف: يا أحنف، ضع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير. احنا نحكي عن فاتح العراق وفارس وبيت المقدس ومصر وليبيا. فإنه قال له: من إبل الصدقة فيه حق اليتيم والأرملة والمسكين. قام رجل من القوم الحاضرين لهذا المشهد، هذا الموقف العجيب، فقال: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين، هل لا تأمر عبدا من عبيد الصدقة فيكفيك؟ أو في موظفين أصلا، في ناس عمال مكلفين بحماية إبل الصدقة وحراسة، وأنت مهما كان أمير المؤمنين. فقال عمر: وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف؟ إنه من ولي أمر المسلمين يجب عليه لهم للمسلمين للأمة للرعية للشعب ما يجب على العبد لسيده في النصيحة وأداء الأمانة. اسمعوا يا ناس، قال لي اليوم واحد صبي أحد الإخوان المثقفين اليوم قال لي: أتعبت الحكام العرب. قلت له: أنا بري والله، ده سيدنا عمر. أتعبتهم إزاي؟ قال لي: أنت تروي هذه القصص لعمر بن الخطاب والناس بالضرورة يقارنوا كيف كان يفعل هذا الحاكم العظيم وكيف يصنع المتسيدون في هذا الزمان الذين في أكثر الأحوال للأسف لا يستطيعون أن يدافعوا لا عن مصالح الأمة ولا عن أعراضها. أحب أقدم لكم ضيوفي، أعطيهم فرصة يسلموا عليكم في بداية الحصة. الدكتور محمد العريفي الكاتب والداعية الإسلامي والأستاذ الجامعي في المملكة، والدكتور ناصر الحنيني الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. إخوانكم إخواننا، تفضلوا سلموا على مشاهدي البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. نسأل الله تعالى أن تكون هذه الجلسات جلسات مباركة نذكر فيها ربنا جل وعلا ونتأدب فيها أيضا بأدب الصحابة وأخلاقهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يأجرنا ويأجركم وأن يجعل هذه المجالس ميزان الحسنات، وأن يجعلنا ممن يقتدون بهدي عمر، وأن يوفقنا لكل خير.
حقرأ أيضا الآن عناوين بعض الرسائل اللي وصلت لنا، رسائل كثيرة، وأنا أديت الدكتور العرفي قبل قليل فرصة يشوف بعضها وفي جزئين آخرين هنا، وأنا أحاول أسمي مجموعة من الرسائل باختصار. لكن قبلها نحب نبدأ الحصة اليوم بعد القصة هذه بتاع العبد والسيد بهذه الأبيات للشاعر المصري العربي المسلم الرائع الجميل حافظ إبراهيم رحمه الله، وهو يقول: شوف اللي يصف في شخصية بأربع بيات من الشعر: ومن رآه أمام القدر منبطحة والنار تأخذ منه وهو يذكيها، النار اللي على القدر، وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب في فيها، لأنه كان يولع في النار ويحمي فيها حتى يقدر يطبخ. رأى هناك أمير المؤمنين على حال يروع لعمر الله رائيها، يستقبل النار خوف النار في غده، يستقبل النار اللي هي نار القدر هذيك اللي هو قاعد يطبخ عليها للأولاد، خوف النار يوم القيامة خوف النار في غده، والعين من خشية الله تالت ما فيها. أما القصة فقد رواها البارح الشيخ العريفي بأسلوبه الدعوي واضح وسلس ومبسط لعموم الأمة. وأحب أعطيكم بس أنا فعلا قصة نادرة ونادر ما تمر بنا هالبرامج نتحدث عن مثل هذه القصص أقرأ لكم بالكلاسيك عربي بالعربية الكلاسيكية كما وردت. قالوا هذا أسلم اللي كان يخدم مع سيدنا عمر، قال خرج عمر إلى حرة واقم وأنا معه حتى إذا كنا بصرار يعني على 3 أميال من المدينة إذا نار تشعل. قال يا أسلم إني أراها هنا ركبانا قصر بهم الليل والبرد، وانطلق بنا انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا بامرأة معها صبيان وقبر منصوبة على نار وصبيانها يتضاغون يعني يتصايحون. قال عمر السلام عليكم يا أهل الضوء، ما قالش يا أهل النار، كره ذلك. قال في عليكم السلام. قال أدنوا؟ قالت أدنوا بخير إن شاء الله خير، أودع إما كان عندي خير وإلا روح. فدنا منها فقال ماذا لكم؟ قالت قصر بنا الليل والبرد. قال عمر الخطاب وهي ما تعرفوش أنه هو الخليفة، وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون ليش يبكوا؟ قالت الجوع. قالت طيب يعني تضلخ وأي شيء في هذه القدر؟ قال أمير المؤمنين. قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا والله بيننا وبين عمر. فقال أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم، كيف يعرف عنكم؟ قالت يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. فأقبل علي، اسمعوا أيها أصحاب الفخامة والسيادة والجلال، الله يرضى عليكم أصحاب السمو، اسمعوا الله يعزكم في الدنيا والآخرة بأسلوب منهج عمر حتى ترفقوا بنا نحن كمان شعوبكم شوية. قال عمر أقبل على الخادم المساعد دبعه أسلم، قال له انطلق بنا. قال فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، مخزن تبع الدقيق. فأخرج عدلا من دقيق شوال مكين شوال وكبت شحم وقال احمله علي حطه على ظهري. فقلت الراجل خدم الموظف عنده أنا أحمله عنك. قال عمر أأنت تحمل وزري يوم القيامة؟ لا أم لك. قال فحملته علي فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها ذري علي أنا أحر لك، نعمل لك حريرة زي ما يقولون المغاربة، أعمل لك شربة من الدقيق ومن اللحم الدسم مش أحملك. وجعل ينفخ تحت القدر، هنا أبيات حافظ إبراهيم وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان لأنه قاعد ينفخ في القدر، فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته حتى طبخ لهم. قال المشاهد ذاك الشاهد اللي حذر، ثم أنزلها وقال أبغيني شيئا، فأتته بصحفة فأفرغها فيها فجعل يقول لها أطعميهم وأنا أصلح لهم، أي أبسطه لهم حتى يبرد عشان ما يأكلوش الأكل حار شديد عليهم من النار. فلم يزل على هذه الحال حتى شبعوا كل الأولاد اللي كان ينسل شبعوا، وترك عندها فضل ذلك وبقى لهم. قال وقام يحكي الشاهد اللي حضر مع الموقف هذا، وقمت معه فجعلت تقول جزاك الله خيرا للمرأة، كنت بهذا الأمر أولى من أمير المؤمنين، قمت بما لم يقم به أمير المؤمنين. فيقول لها أمير المؤمنين قولي خيرا، إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية عنها ثم استقبلها فربض مربضا، لم يغادر المكان، زاد مشى قريب من الخيمة دي وجلس. قال له صاحبه يا أخي من روح عليك شأن غير هذا؟ قال فلا يكلمني لا يجيب حتى رأيت الصبية يصطرعون ثم ناموا وهدأوا. فقام يحمد الله ثم أقبل علي وقال يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت أن لا أنطرس حتى أرى ما رأيت، حتى رأى يشبع ويطمئن وينام.
أنا عندي دكتور فضل. الأبيات إن شئت يعني نغير الوجه على المشاهدين فضل. عندي الأبيات طويلة لكني بختار بعض الأبيات على ما يعني تراجع الأوراق التي جاءت من الإخوة. يقول الحافظ إبراهيم رحمه الله في القصيدة يقول حسب القوافي وحسب حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها، لا هم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها، قد نازعتني نفسي أن أوفيها وليس في طوق مثلي أن يوفيها، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بنعمة الله حصنا من أعاديها، خرجت تبغي أذاها في محمدها وللحنيفة جبار يواليها، فلم تكد تسمع الآيات بالغة حتى انكفأت تناوي من يناويها، سمعت سورة طه من مرتلها فزلزلت نية قد كنت ناويها، ويوم أسلمت عز الحق وارتفعت عن كاهل الدين أثقالا يعانيها وصاح فيها بلال صيحة خشعت لها القلوب ولبت أمر باريها. ثم ذكر بعض القصص حوله، ثم ذكر موقفه مع امرأته لما يعني أرادت شيئا من الحلوى. قال: إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ لا تنفطي شهوات النفس جامحة فكثرة الخبز عن حلواك تجزيها. وهل يفي بيت مال المسلمين بما توحي إليك إذا طاوعت موحيها؟ قال: اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة أن القناعة تغني نفس كافيها. في أبيات طويلة طبعا.
الله مشاهدي الكرام، في الأخت نجلة أرسلت رسالة تدعو فيها إلى احترام الرأي والرأي الآخر واحترام آل البيت، وتقترح علي عرض سيرة الإمام علي. وإحنا أعلنت لك أكثر مرة يا أخت نجلة إن شاء الله نعرض سيرة الإمام علي كما أعلننا من منذ بدأنا هذه الحلقات، ونسعد بذلك. والإمام علي أصلا عند، هل في حد مسلم الآن على وجه الأرض يكره سيدنا علي؟ نعم. أو يتردد في ذكر فضائله؟ هل حد في السعودية ولا في المغرب ولا في دكار ولا في أثيوبيا ولا في إندونيسيا؟
نحبها أكثر من أنفسنا وأكثر من أولادنا علي رضي الله عنه.
في واحد قال لي أرجوك كفوا عن هذا، كأنكم كانوا ظروفكم متهمين في القصة دي. ولكن ما دام بعض الإخوان يظنوا، ربما أنا أقول ربما في بعض الناس عندهم وهم أن المسلم في السعودية ولا في مصر ولا في المغرب ولا في تونس ما يحب أهل البيت ولا ما يحب
أهل البيت. ما يضرون تردادها، بالعكس نحن نتقرب الله بحبهم. ما يضرون.
أنت لما صليت العقد قبل قليل في التشهد شو قلت؟
وعلى آل محمد. غير كذا دكتور، يعني نحن تكلمنا سابقا أن بعض الأخوة عنده نوع من الحساسية، إذا مدحت عمر معناه أنك ما تحب علي. طيب الحب واسع، أستطيع أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني لماذا نحجر الحب ونجعله على شخص واحد ولا غيره؟
لا عندنا ما شاء الله مساحة غير محدودة لحب الصالحين.
صحيح.
وكرام الناس صحيح. في كل مكان. الأخ إبراهيم عطية الحويان في الأردن، شكرا لاتصالك بينا. يقول: رحم الله الفاروق، لو كان يريد الدنيا لما نام تحت شجرة ولما أخذ ثوب ابنه ليكمل ثوبه. لو أراد الدنيا لبن القصور ولما كان يعاقب من يبنيها من ولاته. مع خالص تحيات. شكرا لك يا سيد إبراهيم. أخوكم في الدين صلاح، صلاح الإمارة من فين؟ والله صلاح مش عارف. يقول يحترم وجهة نظر الأستاذ حسن علوي، ويعتبر أن قضية الوحدة الإسلامية هي أهم قضية للمسلمين في الوقت الحاضر، ويجب أن لا تضيق صدورنا من مواضيع الاختلاف. أما الخطاب ليس موضوع اختلاف يا أخي بشكل عام، مفروض يعني، ولا هذه القصص تشهد لها الإنسانية وليس فقط ناصر الحنيني ومحمد العريفي ومحمد الهاشمي. السلام عليكم، أرسلت عدة رسائل على هذا العنوان ولم أجد لها صدى، أرجو إن قرأت هذه أن تعلمني بوصولها، وإن لم تقرأها رجاء ولو عن طريق البريد الإلكتروني. يعني قريت رسالتك يا ماجد السالم. سأل والي عمر رضي الله عنها أن يبني سورا يحصن به عاصمة ولايته كما تفعل الأعاجم، فقال له: حصنها بالعدل. ولعلها رسالة من عمر رضي الله عنه إلى الرؤساء والزعماء والملوك: حصنوها بالعدل، حصنوها بالعدل، حصنوها بالعدل. وإلى السيد الكوراني يقول: إن الحديث النبوي والتاريخ نقل إلينا بالسطور والصدور، وليس لأحد سلطان على الصدور. ثم إن سعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل وأمثالهم لم يكونوا ليفرطوا بدينهم خوفا أو طمعا من سلطان. سعيد أباني زوج ابنته للسلطان لا رغبا ولا رهبا، وابن حنبل رضي الله عنه جميعا قصتهم معروفة حكايته مع السلطان. ثم إني لأرجو أن تكون حلقات عمر أكثر من 20 حلقة تماشيا مع طول ولايته، حتى لو 20 ما حنوفيها يا أخي ماجد. على كل حال هاي رسالتك وصلت، بارك الله فيك، شكرا جزيلا على اتصالك. الأخ أبو عبد الله الجبيلي المطيري في العرضية في الكويت يسلم ويقول لي: هذا ملف عن موقع في الانترنت يحتفي ويحتفل بقاتل سيدنا عمر وبعبارات اللعن على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يتحدث من يحتفي بأبي لولو عن الوحدة ولا سليه؟ فهذا يعني شك. ونحن على كل حال إن شاء الله نقول هذه تكون يكون ناس شذاذ لا وزن لهم ولا قيمة. ويكون الأخ أسامة عبد الله من دبي متابع هذا البرنامج وفي عجلة من أمري أسأل عن حلقة 25 مارس التي شارك فيها الكوراني وقد كان يلف ويدور كشين مجموعة من الناس إذ يمضون عمرهم في دراسة الفلسفة والتهرب من الأسئلة الدقيقة. كيف أنه دعا إلى اعتبار الرئيس الصحابة اجتهاد ينبغي أن يكون مفتوحا للباحثين بحجة البحث العلمي حتى عند سؤاله عن تكفير الشيخين يعني أبو بكر عمر إن كان رأيه استمر في الروغان؟ كنت أتمنى من أحد ضيفيك الفاضلين أن يقول له يلزم من طرحك هذا أن من كفر آخرين بلاش نسميه أنا فرضي الله عنه له أجر لأنه مجتهد له أجر النصاب. ما في يا أخي أنت باختصار شديد تقول أنه من كفر علي ما في سني بكفر سيد علي ما في يكون يجرؤ حتى يجرؤها على افتراض المثال. فكيف يعني تطلب من الحنيني ولا من العريفي أنهم يقولوا أدلها مع سيدنا علي؟ ما يقدر حتى لو واحد رد عليه واحد سب لين صعبي هل يرضى ما بيسب البيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا كلام
هذا يفعله النواصب عياذا بالله. النواصب لما رأوا غلوة بعض الطوائف في علي وآل البيت ناصبوا آل البيت العداء، ولا النواصب بلا شك أنه مخطئون في ذلك كما أن من غلى في آل البيت ورفعهم فوق مقام فهو مخطئ.
الأخ ابن العواد من أرض الحرمين في المملكة العربية السعودية يثني على المفكر حسن العلوي لجرئه وقوة شخصيته ويرجو التعرض على روائع القصص في حياة الإمام العادل والمرور على رسائله للولاة والرعية وقصة سارية الجبل، هذه عندكم سجلوا عندكم
جميل.
وأرجو أن تتكرموا بذكر أعمال عمر من فتوحات وعمل الدواوين وغيرها من أعمال كما أرجوكم أن تتصلوا بالأسد أبو المنتصر. طيب أكون أسمع فيك أبو المنتصر يا ابن العوال. بعدين أبو عبد الله العامري العراق بغداد، هل الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه والنواصب الذين يبغضونه يدخل عليهم مقولة البحث العلمي والاجتهاد التي قالها بعض المتصلين عندكم؟ ما يدخل عليهم الاجتهاد لما الأمة كلها أجمعت على بطلان ما ذهبوا إليه وفساد معتقدهم في سيدنا علي في الصحابة. أرجو منك الأخ تاني نفس فات ساري من بغداد يقول لا تسمحوا للبعض بشر البرنامج وحرفه عن مساره الصحيح، فالبرنامج هو عن سيرة سيدنا عمر بن الخطاب وليس عن موضوع آخر والأمور الأخرى جاية بالترتيب. طيب هذا فهمناه. بعدين في واحد الإخوان بعث لي هذه هذه عندكم هذه هذه الورقة اللي فيها لا يقول لي حتى ممكن ما عندك. هذا الأخ عامر البياع من السويد، هناك الكثير من السنة عرفوا فضل عمر وعلي وهناك الكثير من الشيعة عرفوا فضل عمر وعلي، الفرق هو لم يستطع هؤلاء التحدث كما يحصل اليوم، لذا فإن حسن العلوي لم يأتي بمفاجأة أبدا، ربما تكون مفاجأة لأن فرص التحدث والاتصال هي الأكثر والأعم اليوم، يعني أن حرية الإعلام حتسمح يقول بأصوات كثيرة من هذا النوع الشيعية والسنية المحبة للخليفة الثاني عمر الخطاب لعلي بن أبي طالب. ماذا خطه مش واضح أنا آسف. مين الأخ محمد الكاظمي في سويسرا يقول ينبغي أن نكف عن إصدار الفتاوى لمجرد اختلاف الرأي، وإن شاء الله نحن بكل حال هنا في بحث علمي وهذا بحث محبة وسلام وتحية، ما في حد من خاصة من جهة الضيوف وروح البرنامج كله يروح محبة وإبراز فضائل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين بسم الله الرحمن الرحيم الأخ عادل هذا جزائري يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما بعد فأقول هذه الأبيات الشعرية للعلامة بن باديس: شعب الجزائري مسلمون وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. هذه الأبيات رد على عبد الباقي يقول: أما نحن الجزائريون نحب الله ونحب والله كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفرق بينهم إلا كما فرق النبي في فضلهم. أشكركم جزيل الشكر على هذه الحلقات وبارك الله فيكم، وشكر خاص إلى محمد العريفي وناصر الحين يحبكم في اللهجات. السلام عليكم بارك الله فيك يا ابن الجزائر العزيزة. الأخ عامر قرينا الفاكسات. الأخ اللي متصل من حسان أظن من شركة محماة في وين هذه في البحرين أظن في دولة الإمارات يقول ينبغي أن لا يقبل هذا الموضوع الاجتهاد الذي يؤدي إلى تكفير الصحابة، فهذه يعني شيء هذا أمر شبيه بتفكير الخوارج يقول الذين اعتبروا الذين يرى البعض أن اجتهادهم أو تكفيرهم نوع من الاجتهاد فهو يرد على هذا الموقف. هذا رأي وصل. عامر انت بعت فاكسات كثيرة يا عامر، أعطي فرصة لبقية المشاهدين يبعثوا معك أراء. الأخ محمد هذا يقول هذا شيء هاجمك انت وهاجمكم انتوا الاثنين مهاجمة شديدة ويقول هذا تدليس للحقائق ويقول هذا يعني صراحة يعني شتيمة مقلعة لنا جميعا على أساس أنه يقول العالم يريد التخلص منكم ذاته لعم الخير والسلام على البشرية.
تخلص مني أنا والشيخ ولا كل
غير ما ينقل من سيرة عمر الخطاب لأنه هو المتوجه الآن إحنا ما سألناكم لا على سيرتكم الشخصية ولا على بزنس تبعك ولا أي شيء. شنو اللي يخلي برأيك واحد ترجم الغضب والثورة أن تعرض عليه سيرة عمر بن الخطاب؟ ممكن أحد ممكن يفسر لي؟
أقول أنا أعجب هذه، أنا في خلل في التفكير أصلا، يعني دعك من الذي يتحدث، لو جاءت إنسان غير مسلم وسرد عليك السيرة، دعك من فلان أو فلان، أقبل بالحق أي من كان. الله المستعان.
وهذا يقول لي بعض البيت شعر، يقول لي يا هاشم انتبه لا تخلط الجوهر والفحم، فينا مختوم لا تجعل قنادك بوقا ووكرا للظالم بينهم مظلوم، ذلك من عامة الناس وبالتطهير إذا معصوم. هذا يا أخي حتى ولو هل يمنع هذا على افتراض أن ما تقول أنت عامة المسلمين غالبيتهم الساحقة ما يرون العصمة لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يرون فضل الصحابة، لكن على افتراض ما قلته صحيح، هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي مجمع على عصمته ومكانته، ما كمل الدين لوحده ولا بلغ الرسالة لوحده، ما هو لو مش عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير والزبير بن عوام وكل عمار بن ياسر وبلال بن رباح وكل الناس الشجعان اللي كانوا معاه، هل كان الإسلام يعني تطوط بركان؟ ما كان ممكن ربنا يديه ملائكة يشتغلوا معاه، ولكن أعطاها صحابة كرام بتلاهم واختبرهم وامتحنهم وقدموا أنفسهم وطلعوا في غزوة العسرة وطلعوا في أحدهما في بدرهما كله وفي الخندق زاغت القلوب، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر.
أيوة
يعني يحكي على النبي صلى الله عليه وسلم لوحده ونقول ما يحكي على أي حد، كيف لك؟ في عجيب يا أخي يا دكتور. هذا لك
بل نحن أحيانا دكتور نفتخر ببعض عظماء الغرب الذين اكتشفوا الكهرباء، اكتشفوا الجاذبية، اكتشفوا مدري إيش، ولا نجد على أنفسنا هوادة في ذلك. ولو تقدم برنامج أنت عن نيوتن ولا عن فيثاغورس ولا عن أرسطو ولا غيره قد لا يعترض كثير من الناس. ليش إذا تكلمنا عن عمر بن الخطاب وفتوحاته وجهوده ودعوته وورعه وزهده يغضب بعض الناس يقول لماذا تتكلمون على عمر؟ أنت بينك وبين عمر يعني نزاع على انتخابات ولا بورصة ولا غيره. ينبغي حقيقة معرفة أن هذا صحابي جليل اختاره الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام في حياته وفي قبره، وإن شاء الله سوف يصحبه في جنته، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في الصحيح وغيره. فينبغي في الحقيقة أن نحفظ ألسنتنا عن مثله، وأن يستحي المرء أن يتكلم في رجل لعله الآن قد حط رحله في الجنة وأن تتكلم فيه.
في ناس أبو عبد الرحمن من دبي يسلم عليكم
عليك.
وقال أنه اتصل منذ ليلتين من زعم أن الروايات التي اعتمد عليها المسلمون في مناقب الخليفة الراشد الثاني رضي الله تعالى عنه هي مرويات حكومية، وأنه معرض عن الروايات التي ترويها المعارضة. هذا الكلام يقول مع كونه ركيكا فإنه هزيل معنى، ركيك المبنى وهزيل المعنى، ويكفي في الرد عليه أن تلك الكتب المتهمة مليئة بفضائل علي وأهل البيت وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كانت تلك الحكومات على ما ذهب إليه ذلك الزاعم هي التي تتولى ترويج الأكاذيب في فضائل الصحابة وتتحكم فيها، فكيف سمحت برواية فضائل علي وأهل بيته رضي الله عنهم؟ منها على سبيل المثال حديث عمار تقتله فيها الباغية، وحديث لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وحديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وغيرها كثير. يقول وكتب الحديث عندنا أهل السنة مليئة بفضائل علي وأهل بيته عليهم السلام. ففي صحيح البخاري في كتاب فضائل الصحابة الأبواب الآتية: باب مناقب علي بن أبي طالب القرش الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه، باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب مناقب فاطمة عليها السلام، وغيرها من الأبواب. وفي صحيح مسلم الأبواب الآتية: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، باب فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، باب من فضائل عبد الله بن عباس، ومثل هذا كثير في سائر كتب الحديث كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقل أن في كلام هذا الزاعم طعن في مرويات السنة كلها وهدم لتراث الأمة، بل طعن في أئمة الفقه والحديث من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من أئمة الإسلام في الفقه والحديث، واتهام لهم بأنهم كانوا وضاقا للحكام الظالمين يروجون ما افتراه أولئك الحكام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أجدنا مثل هذا في باب فضائل الصحابة لجاز في كل أبواب الدين، وهذا كلام باطل معلوم البطلان.
أصلا التاريخ يا دكتور هاشم
نعم
فرض نفسه وأصبح هو الحاكم، أصبح الناس الآن يعني هو الحاكم على أهله، يعني ما نستطيع أحد ينكر التاريخ، ولذلك ما كتب التاريخ بنو أمية فقط ولا كتبه بن عباس لوحدهم، كل الدول تعاقبت حتى غير المسلمين. الآن نحن قرأنا من كتب المستشرقين وقرأنا من كتب كل هؤلاء أصبحوا متآمرين على آل البيت.
يقول يعرف ذلك من لديه أدنى معرفة بأحوال أولئك العلماء الثقات والأئمة الأعلام الذين بذلوا الغالي والنفيس في خدمة هذا الدين، وأفنوا أعمارهم في الذود عن حياض الشريعة وقد أوذي منهم من أوذي وسجن من سجن وجلد من جلد بسبب ثباتهم على الحق. مالك خلعوا كتف أحمد بن حنبل
كان يقدح فيه الذي يدخل الأساطين يقول هذا ما يكتب حديثه.
وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعماه التعصب نعوذ بالله من الخذلان. يقول حتى على بني أمية هل كان من مصلحتهم بني أمية وبني العباس ذكر زهد عمر وسلامته في إقامة العدل ومحاسبة الولاة بهذه الصورة الفريدة وتقتله على نفسه وأهله وولده وامتناعه عن تولية أحد من أولاده شيء من المناصب ما وضع ضدهم هم اللي أخذوها يعني وراثة وإلى آخره. فهذا يقول الأمور
صحيح. الحقيقة أدعو جميع المنصفين الباحثين عن الحقيقة إلى قراءة كتب السنة. اقرأ البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي. اقرأ كتب السنة والمصنفات والمسانيد لن تجد فيها حديثا واحدا في مسبة لعلي رضي الله عنه أو مسبة لفاطمة الزهراء أو مسبة للحسن أو الحسين أو العباس أو ابن عباس أو واحد من آل البيت. ستجد الأحاديث التي تفضل بذكرها الدكتور قبل قليل آية الإيمان أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق في صحيح المسلم وغيرها من الأحاديث. لكن انظر في كتب بعض الطوائف تجد هذه الكتب تؤلف أحيانا مجلدات كاملة في مسبة الصحابة وفي تكفير الصحابة وغير ذلك. فنحن في الحقيقة عندما نتعامل معها مع علي رضي الله عنه نتعامل معه بالحب ولا يعني محبتنا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو حبيبنا وفوق رؤوسنا فنحن نرفع فوق منزلته التي جعله الله تعالى فيها. لابد أن نكون عادلين.
يعني ترى في قضية ثانية في ميزة نحن لنا المسلمين جميعا إيش اللي يميزنا عن غيرنا؟ الإسناد. هذا الدين قائم على الإسناد. ما يمكن أحد يأتي يقول الله قال رسول الله كذا نقول تعال أين سندك بين أن سندك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل هذه السيرة ترونها الآن والأحاديث نحن نحاج أقول غير المسلمين نقول نحن ديننا مسند. ولذلك الأديان الأخرى ما تميزوا مثل ما تميزنا نحن. قرآننا مسند، سنتنا مسندة، فضائل الصحابة كلها مسندة، التاريخ مسند. وأنا أتعجب
فيها الأخ عمر التويني من الكويت يسلم عليكم أنتم أيضا ويقول يعني مستغرب جدا من يتعرض للصحابة رضي الله عنهم ويسبهم ويطعن بهم ومتألم من هذا. ثم يقول لماذا بعض المتصلين عندك يكذبون ويدعون أنهم من مدن محبة للصحابة ويعطون أسماء من محبين الصحابة ليتهجموا بعد ذلك في الاتصال على الصحابة. وهذا ذكرني كم رأي ميل آخر على موضوع الفلوجة. ناس غضبوا جدا أنهم قالوا في متصلة اتصلت من الفلوجة وأتت لسيدنا عمر قال كيف هذا مستحيل يصدر عن أي واحد من حي. قالوا أكثر العراقيين كلهم شيعة وسنة هي عفوة ألسنتهم عن أن يقولوا ما قالت الأخت المتصلة قال عن سيدنا عمر. ويقول أنا لا أفهم لماذا الحديث عن سيرته يثير غضب بعض الفئات. إذا كان عندكم شرح للحكاية دي جاوبوه بعدين. الأخ الكويت في الأخ علي الغامدي يقول يعني أنا بعث لكم بعث لو أعلم أن الفاكسات تصل إليكم لحبرت الكلام تحبيرا ولكن يكتب وأرسل لكي أرضي نفسي. يا أخ الغامدي هاي من رسالتك واصلة. أحط صوركم في البرنامج بالكمبيوتر أحط المصحف وعامل كل لمست منكم الحرص على هداية الناس إلى الطريق المستقيم الذي ورثه عمر بن الخطاب وأصحابه من رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتضح للجميع أن البعض من الناس الذين تكلموا معكم بالهاتف وتتبعنا مقالاتهم المكتوبة اتضح أنهم يعملون ويقولون بأهوائهم ويؤمنون بما ورثوه عن آبائهم وهذا قول وعمل بالهوى. وبيقول لن يقبل صاحب الهوى المتصل بكم حتى تعيد الزمن وتعينوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعينوه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حتى لو تم ذلك فلن يقبل صاحب الهوى بذلك أبدا. لذلك حمدت الله اتحال الوقت بينهم وبين اتصالهم في نهاية الحلقة السلام. يا غام بتحمل الآراء المختلفة والتاريخ هذا راح. نتحدث الآن في فضائل طيبة ممكن تكون فيها عبر للجميع. في الأخ هذا من محمد عبد الله محمود في الناصرية في العراق تحية طيبة يقول لكم جميعا وجعل الله هذه الأعمال في ميزان حسناتكم وجزاكم عنها خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. وحي ضيفيك الكريمين محمد العريفي وناصر الحنيني بارك الله فيهما وأمد في عمريهما وجزاهم الله الخير الكثير لما يبذلانه من جهد طيب مبارك في إزاحة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. أنا مواطن عراقي أعيش في مدينة الناصرية. يوجد في بلدتي بعض الناس من هم غير راضين عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان ويتهمون عمر بن الخطاب بالكثير من التهم. سوف أسرد لكم بعضا منها وأريد من فضيلة الدكتور العريفي أن يجيبني عنها مشكورا. وهي يقولون بأن عمر بن الخطاب هو الذي أوجد صلاة التراويح وأنها لم تكن موجودة على عهد محمد صلى الله عليه وسلم. يسجلوا عندكم السؤال. يقولون بأن عمر قد حرم زواج المتعة بعد أن كان حلالا في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا إن شئت جاهز جواب أو جواب مختصر وبعدين
واضح ما نحتاج
عندك
يعني بالنسبة لقضية التراويح. أنا أتعجب التراويح في أحد ما يصلي التراويح الآن في الحرمين الملايين الشيعة والسنة والأمة كلها تحضر تصلي التراويح. لكن من باب من الأخ يعني سأل وكذا نقول إن هذه الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم أولا هو الذي صلاها. وقد روى البخاري أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عروة خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى معه فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وهذا الحديث البخاري برقم 2012. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي شرعها ولكن خشي أن تفرض فلما مات ما عاد في أحد يخاف أن تفرض أصبح عند الناس كل أنها سنة فجاء عمر قال نحي هذه السنة. ولذلك جاء في رواية حتى أن عمر يعني حتى لا يقال أنه ابتدع عمر قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أزيد الأخوان أيضا
للتفصيل بعدين يعني جواب أول
مشكل. أما بالنسبة نهى عن المتعة أبدا ذهب عامة العلماء بل كلهم أن عمر لم ينهى عن متعة الحج وإنما كان يرى أن الإفراد أفضل وهذا خلاف فقهي.
فلم يشعر الحج ويخسر متعة النساء.
أما متعة النساء هذا رسول الله ليس عمر. اسمع يا من تسأل فقد جاء في صحيح مسلم برقم 1406 عن صبر الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا. وجاء أيضا في البخاري ومسلم عن انتبهوا عن الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه وهذا عن علي قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وقد قال علي بن أبي طالب لمن كان يجيز متعة النساء إنك لرجل تائه ألم تعلم أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم حرم عنها يوم خيبر. رواه مسلم.
هذا هو الرأي اللي تعرفته الآن إن شاء الله يكون
عندي سلمتين دكتور إن شاء الله ما تأخذ وقت. أما بالنسبة لصلاة التراويح فالصحابة كلهم أجمعوا مع عمر على صلاتها وكلهم كانوا يصلون مع عمر ومن ضمن اللي كانوا يصلون وراء أبي بن كعب صلاة التراويح هذه رضي الله عنه وبجانبها الحسن والحسين وجمع الصحابة ولا في ولا واحد اعترف. وتتوقع علي رضي الله عنه سيسكت على بدعة طلحة سيسكت على بدعة عثمان
أبو عبيدة
بيسكتون على هالبدعة بلا شك لا. فهذا يعني إجماع ضمني من الصحابة. الأمر الثاني قد يقول البعض طيب ليش أبو بكر ما أنشأ صلاة التراويح ليش بس عمر؟ فأبو بكر أصلا يا جماعة ما أدرك إلا رمضانين فقط وأبو بكر منذ أن مات النبي عليه الصلاة والسلام والمشاكل فوق رأسه من حروب المرتدين ومن الذين ادعوا النبوة طليعة الأسد وقتال مسيلمة الكذاب والأسود العنسي الذي في اليمن فكان أصلا رضي الله عنه في مشاكل وفي قتال في جزيرة العرب فضلا عن غيرها. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الأمر الرابع أو الخامس أن صلاة التراويح استمرت في عهد عمر حتى مات استمرت في عهد عثمان حتى مات واستمرت في عهد علي حتى مات. علي رضي الله عنه حكم الناس خليفة لمدة 6 أو 7 سنوات وسبع رمضانات يصلون التراويح وهو يصلي وراء الضالين آمين يصلي وراءهم. الحسن بن علي حكم الأمة خليفة 6 أشهر رضي الله عنه قبل أن يتنازل عن الخلافة ولو مر عليه رمضان خلالها أنا ما أدري هل مر رمضان خلال 6 أشهر أو لا لكن إن كان مر عليه رمضان فهو صلاها فهو يصلي أصلا مع المسلمين. فإخواني يعني لا نشدد في هالمسائل نبدأ نتتبع هالأمور.
أيمن أبو الزبير في البصرة يقول أعاتبكم وأنا زعلان عليكم كثيرا لأنكم لا تقرؤون رسائلي وأنا والله يشهد أحب قناة المستقلة وأحبك يا حبيبي الحمد لله شميع شكرا لك سيدي بارك الله فيك. أمانة برقبتك أن تسلمني على شيوخنا الكرام العريف وصل السلام على الهواء وأحيي لك حسن علوي على جرأته وشجاعته. وأريد أن أقول لكم النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا غضب عمر فإن الله يغضب لغضبه يعني ينصح الناس أنهم يكفوا عن رسالة سيدنا عمر. وأريد منك يا هاشم أن ترسل لي أرقام الشيخين الكريمين والإيميل. تحبوا تقول الإيميل تبعكم إذا في ولا ما تحبوا؟
أكتبه.
معنى.
أنا كل هذا حبيت الناس كيف يشتغل.
غدا لعله يخرج في الشارع. بالنسبة للحديث ما ذكر مرة الله يستقو.
لا ما قال. ما قال. أنت هو المهم هو غضبان جدا.
شيخ شيء.
في الأخ المتصل يقول شكرا لضيفيك فهد الأخ محمد العريفي دكتور ناصر الحميني. أرجو عادة الاتصال بمن اعتبر تكفير الصحابة اجتهاد وأن تقول له أقسم بالله العظيم أنه يحبه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا أكثر من أي شيء آخر في الدنيا. شكرا لصراحتك أنت كمان ولاتصالك اليوم. نكفي بهذا شو اسمه هذا الإيميل وبعدين نحاول نلقى وقت ونكمل بقية الإيميلات كثيرة والجزء هذا كمان ما أجيناه كثير وايد شوط اللي كانت تعطيني أنا كثيرة يمينا ويسارا نحاول إن شاء الله نحصلها. طيب فيه الأخ هذا أشكركم جزيل الشكر هذا إيميل شوية يفرض الابتسامة لأنه مكتوب بلهجة هو بعثه من الجزائر يقول أشكركم جزيل الشكر على برامجكم القيمة لرفع راية الإسلام ومساعدة الآخرين على معرفة الحق جعل الله لكم هذا في ميزان الحسنات ويشهد المشاهدون على ذلك يوم الحساب. أتعهد يقول اسمعوا يا جماعة الخير حين اسمعوا المشاهدين شو الجزائري هذا شو يقول أتعهد أمام الله أن أرجع أي مال عقار أو سيارة لأي مسلم على الكون أو من لهم الحق في ميراثه أخذها منهم أمير المؤمنين خليفة رسول الله عمر بن الخطاب من بيت المال. إذا ثبت عليها أنه أخذ من بيت المال سيارة عقار أنا يقول أجزع من جيبي الحكاية هذه. يا للعجب يقول أي حقد وأي كراهية وأي غباء من قبل كارهي هذا الرجل. أخي الهاشم يقول لي أنا جزائري يتحدث باسم كل الشعب وأنا متأكد من ذلك. إذا في شخص اسمع الكلام يا مشاهدين الكرام يقول إذا هناك شخص يريد أن يقلب الحكم كما فعل ذلك خليفتنا الأبي حسب زعم أعدائه وأعداء أنفسهم قبل كل شيء في الجزائر إذا واحد يحب ينقلب على الحكم يعمل انقلاب زي ما يتهمه سيدنا عمر وكذا في الجزائر وينجز 1% مما أنجزه أمير المؤمنين عمر فليتقدم إلى قصر المرادية فورا اللي هو قصر الحكم في الجزائر. عبد العزيز بوتفليقة بنفسه هذه والله هداه الله لما يحبه ويرضى وجاء هو وجميع أقرانه المساكين في بلد الإسلامية الأخرى سوف يترك له مقاليد الحكم وأنا متيقن أن هذا الرجل سيتحصل في الانتخابات على 99.99% وحسبي الله ونعم الوكيل على ما يكذبون على أهل البيت. فلنرى ما حققه هذا الرجل العظيم إذا كانوا جادين فيما يروجون له وأن الحكم لأهل البيت مضوفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يطالبونه الآن أن يكون الحكم لأهل البيت ويبدأون من بلاد لهم عليها فيها تأثير؟ أصلحوا الحاضر من خلال من منبركم. أطلب من شرفاء أهل البيت في جدة وفي كل أنحاء العالم أن يتبرعوا ممن يذم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين يقول اللي ضحكني ويقول أشكركم جزيل الشكر يا دكتور الهاشمي يا نسيبي وبعدين يقول لي باللهجة الجزائرية وراء كل تونسي عظيم جزائرية يا أبوها يخشين
يا أبوها إيش؟
هذا عند المغرب العربي يقولوا يا أبوها يخشين يخشين يعني حاجة كذا
يا كويس
يا كويس الرجل يقول لي ما تنساش الدفع الداخلية عندك من عندنا
أترك نسيبك
فعلى كل حال أشكرك يا سيد عمر على اتصالك من الجزائر وعلى محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبقية الإخوان إن شاء الله هكذا بالدور يعني كان لحطه في الحلقات الثلاثة الماضية واللي تنعطي حصة في الأول للمشاهدين ومنها وشوية مداخلات من الضيوف هنا الآن نذكر المشاهدين أنه عندنا فرصة في الاتصال على أرقام الهاتف الفاتح التي سوف يضعها الأخ المخرج إن شاء الله في على الشاشة الآن والذي وضعها بارك الله فيه. والآن نبدأ بمقدمة في عشان نستمر في عرض سيرة عمر بن الخطاب. عندنا طبعا فتوحاته عندنا نظامه في الشورى عندنا سياسته مع الولاة عندنا سياسته في الدواوين وفي الإدارة عندنا يعني مجموعة عندنا فتحوا لبيت المقدس هذه لازمها قصة والوصية العمرية. في جاني إيميل أحب أقول لأحد الإخوان أستاذ في الجامعة في أبردين في سكوتلاند في مركز خاص بعث لي وقال أنه هو مأخذ الدكتوراة تبعه في فتح بيت المقدس فتح عمر لبيت المقدس وعرض أن يشارك ويعزز الحوار في عندما نصل إلى هذه المرحلة. هات نبدأ بالمقدمات من يبدأ منكم تفضلوا البساط أحمد زي ما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه يوم الدين. أما بعد أنا يعني أثبت صدري مثل هذا الشعور من المسلمين بالتفاعل مع سيرة عمر الخطاب رضي الله عنه وأسأل الله عز وجل أن يأجر كل إنسان فاضت له دمعه عند قراءة أو سماع سيرة هذا الفاروق العظيم. أيضا أنا أدعو من هذا المنبر كل المسلمين المسؤولين والعلماء والموجهين والمربين وإلى مدراء الجامعات وإلى مدراء المدارس وإلى الأمهات في بيوتهم أن يجعلوا سيرة عمر هي الذي يرضعونه أبنائهم ويجعلونها قدوة لهم ويربوهم على ما ربى به عمر كل الرعية. والله إن هذه فرصة حتى ننهض بهذه الأمة. الأمة الآن تعيش نكبات، تعيش هزائم وتعيش كرب، بالاقتداء بسيرة هؤلاء وبالحذو حذوهم فإن والله من طريق النصر والعز لكل المسلمين في كل أنحاء العالم. الأمر الثاني قبل أن ندخل في قضية هذه، نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث صحيح عنه أنه قال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، اقتدوا للذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهذا حديث رواه أصحاب السنة وقد صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2511. هذا الحديث أيها الإخوة هو وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. نحن أشد الحاجة في هذه الأزمان أن نقتدي بأبي بكر وعمر. لماذا؟ لأن عمر واجه من المشكلات وواجه من النكبات ما يواجه أخواننا الآن في العراق وفي كل أرجاء الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يرفع عن المسلمين البعث. ما أدري قبل أن ندخل في قضية مقدمة الفتوحات كان لك شيء دكتور محمد؟
أنا عندي بعض الأمور التي بقيت معي حقيقة قبل أن ننتقل إلى الفتوحات. بعض الأمور التي كان عمر رضي الله تعالى عنه أول من فعلها في الأمة، أول من عسى في عمله في المدينة هو عمر بن الخطاب، أول من حمل الدرة وصار هو بنفسه يؤدب الناس في الطرق عمر بن الخطاب، أول من عين قضاة في الأمطار قاضي في الكوفة قاضي في البصرة قاضي في دمشق كذا عمر بن الخطاب، أول من اتخذ داما للدقيق يعني للطحين وغيره حتى ينفق على الناس منها عمر بن الخطاب، أول من وضع في السبل بين مكة والمدينة مراكز للمسافرين إعانة طعام شراب عمر بن الخطاب، أول من بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم توسعة له عمر بن الخطاب، أول من غير المقام كان لاصقا في البيت أو قريبا منه ويؤذي الناس في الطواف فأبعده عمر بن الخطاب، أول من فرش مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصى الصغار لأنه كان تراب فكان يؤذي الناس الطين إذا صار هناك ماء من مطر أو نحوه، أول من فرشه بالحصى عمر بن الخطاب، أول من قيل له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أول من وقف يعني جعل له مالا وقف بحيث أن هذا المال لا يباع ولا يشترى إنما تؤخذ غلته أو أجرته وتنفق في سبيل الله صدقة وقف لله، أول من فعل ذلك عمر بن الخطاب في أرضه التي في خيبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أول من أيضا تعين قاضيا هو عمر بن الخطاب لأن في عهد أبي بكر جعله قاضيا، أول من اتخذ بيتا للمال عمر بن الخطاب، كذلك أول من وضع العشر في الإسلام هو عمر بن الخطاب، أول من أخذ زكاة الخيل إذا كانت للتجارة عمر بن الخطاب، أول من أرخ بالتاريخ الهجري عمر بن الخطاب، ويدل على ذلك قصة وهو أن عمر رضي الله عنه كان تأتيه بعض الكتب من عماله، يأتيه من عامله مثلا في الشام في مصر في العراق، يأتيه كتاب رسالة ومكتوب فيها مثلا شعبان، فقال عمر: شعبان الماضي أم شعبان الآتي أم شعبان الذي نحن فيه، أي شعبان هذا؟ يخشى أن الرسالة تأخرت وتقدمت، فقال: أيها الناس دعونا نؤرخ، فقال قائل منهم: يا أمير المؤمنين نؤرخ بتأريخ الروم، فقيل: لا بل هذا تأريخ طويل لأنهم يؤرخون من عند ذي القرنين، فقال قائل: إذن اكتبوه من تاريخ الفرس، فقالوا: لا، إن الفرس كلما مات منهم ملك ونشأ ملك آخر بدأ التاريخ من جديد بتاريخ ولايته، فكان عندهم عدة اختيارات: هل نؤرخ من ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أم نؤرخ من مبعثه، أم من هجرته، أم من وفاته، فاقترح عليهم علي رضي الله تعالى عنه أن يؤرخوا من عندي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرخوا من عند الهجرة، ثم بعد ذلك اختلفوا يعني أي شهر نبدأ به، فأجمعوا على أن يبدأوا بمحرم، وذلك لأن جميع الناس يعلمون بمقدمة فهو الشهر الذي يلي شهر الحج مباشرة. هذا من أول ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. قصة تسميته بأمير المؤمنين، كان أبو بكر رضي الله عنه يسمى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما تولى عمر صاروا يسمونه يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: طيب يا جماعة، الآن إذا جاء واحد من بعدي ستقولون يا خليفة 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء رابع تكون خليفة خليفة خليفة، يعني ابحثوا لي عن اسم. فقيل إنه اقترح عليه بعضهم، قال: يا أيها الخليفة، نحن المؤمنون وأنت أميرنا فأنت أمير المؤمنين. وقيل فيها قصة أخرى عند المستدرك أن عامل عمر في العراق أرسل إلى عمر لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم في حاجة إلى عمر، فلما جاء إليه وجد عمر بن العاص عند الباب، فقال له: استأذن لنا على 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 فاحتار ماذا يقولان على أمير المؤمنين الذي جعله المؤمنون أميرا لهم. دخل عمر بن العاص على عمر وقال له يا عمر السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال عمر من أين جئت بهذا؟ فقال إن رجلين قد جاء فطال هذا. فاستحسنها عمر رضي الله تعالى عنه، وهي القصة في المستدرك الجزء الثالث، وقال الذهبي القصة صحيحة. عمر رضي الله تعالى عنه كان له فطه في كشف الجرائم. ذكر ابن الجوزي أن عمر في عصره رؤية شاب حسن أمرد ليس له شارب ولا لحية، وجد مطعونا مذبوحا في وسط الطريق، فتحير عمر ورق المنبر وقال أيها الناس أنت على هذا، ما تكلم أحد. ثم إنه لما مضى الوقت وجد غلام مولود في نفس المكان الذي ألقي فيه هذا الشاب، فكان عمر رضي الله تعالى حريصا على أن يكشف تلك القضية، ما قال لا والله سجل ضد مجهول وانتهينا. فلما جاء إلى عمر قيل هذا الغلام وجدناه في نفس المكان المولود، في نفس المكان الذي كان فيه الشاب، قال الحمد لله جاء الله بالفرج، الآن عندنا خيط ممكن نكشف الجريمة. ثم جعل الغلام عند امرأة تحفظه وقال لها سيأتي إليك نساء يحسن إليه، أكيد في نساء هذه يتيم ومسكين ما عنده أحد، فانظري من أشدهن عطفا عليه اللي تأخذه وتضمه وتقبله كذا، أكثر وحدة تعطف عليه خبريني منه. مرت الأيام وبدأ الصبي يكبر، فجاءت جارية مرارا إلى هذه المرأة، كل مرة تقول سيدتي تريد أن ترى الغلام، سيدتي تريد أن ترى الغلام مرارا. فلما تكرر ذلك أخبرت المرأة بهذا عمر، فسأل عن المرأة عن التي تطلب الغلام، فإذا هي امرأة صالحة لكنها لم تتزوج وهي ابنة لشيخ كبير من الأنصار. فلما رأى ذلك أقبل وقد اشتمل السيف، يعني أمسك السيف معه ولبس عليه شملة مثل الرداء حتى يغطي السيف، ودخل على أبيها وقال بنتك فلانة؟ قال نعم. قال إني سمعت بصلاحها وعندي لها موعظة، أبعطيها موعظة، افتح الباب وكن أنت ورائي يعني لكن لا تسمع موعظتي. قال نعم. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه حتى اقترب منها وقال لها إنا قد وجدنا الرجل ثم وجدنا الغلام في مكانه، والغلام تأتي به جاريتك إليك، فوالله لتصدقيني في خبرك مع الشاب المقتول، وإلا والله لأضربن رأسك بالسيف. قالت يا أمير المؤمنين هذا اتهام. قال والله تصدقيني الآن، وإلا والله لأضربن رأسك بالسيف الآن. فبكت المرأة قالت تستر علي؟ قال تستر عليك. قالت يا أمير المؤمنين أنا ليس لي أم، أنا أمي ميتة من زمان، فكانت هناك عجوز تأتي إلي وتحسن إلي وتتلطف معي فأحببتها كما أحب أمي. ثم جاءتني هالعجوز يوم من الأيام وقالت لي إني أريد سفرا وإن عندي بنتا شابة حسنة وأخاف عليها، أريدها أن تسكن عندك 3-4 أيام لحد ما أرجع. فقلت طيب ما في مشكلة. تقول فجاءت إلي ببنت قد يعني غطت نفسها بالحجاب، وإذا هي هذا الغلام هذا الشاب الذي وقع عليها بالفاحشة. تقول فخالطتها كما تخالط المرأة المرأة، فلما كان بالليل تقول فوالله ما أيقظني إلا وهو يقع علي. تقول فلم أستطع أن أتخلص من حتى دفعته عن نفسي، ثم التفت إلى سكين بجانبي وطعنته مرارا حتى مات. تقول ثم ألقيته في مكانه. تقول ثم نظرت فإذا أنا قد حملت منه، فلما ولدته جعلته في مكان أبيه. قال عمر زادك الله سترا، ثم خرج رضي الله تعالى من عندها. فكان له نبرة أمنية حتى في اكتشاف يعني من كان عنده شيء من الإشكال أو عنده شيء من الجرم أو نحو ذلك. من وراء عمر رضي الله تعالى عنه وخشيته لله جل وعلا كما تقدم معنا بالأمس، يوم من الأيام كلف غلامه أن يحضر له لبنا. ذهب هذا الغلام وحلب له اللبن، ثم جاء إلى عمر. لما ذاق عمر اللبن فإذا اللبن طعمه يختلف عن اللبن الذي يأتي به كل يوم من ناقته. قال من أين هذا اللبن؟ قال من إبل الصدقة. قال عجبا، من إبل الصدقة؟ طيب والناقة التي أنت كل يوم تحلب لي منها لماذا لم تحلب لي اليوم منها؟ قال يا أمير المؤمنين إن ناقتك قد تفلت عليها ولدها، نحن نربط الولد حتى ما يرضع منها إلا لما نحلب لك بعدين هو يرضع الباقي، تفلت الولد وشرب كل ما في الضرع، فحلبت لك من إبل الصدقة. قال أعوذ بالله، طبعا إبل الصدقة يمكن 1000 بعير 2000 بعير. قال أعوذ بالله، أردت أن تسقيني النار؟ تسقيني نار كيف إبل صدقة وتعطيني منها؟ والله لا يحل لي ذلك. قال يا أمير المؤمنين ماذا نفعل؟ طيب نسكبه نتصدق به؟ قال احبسه عندك، وكان جائعا. ثم رقى المنبر لما صلى بالناس الظهر أو العصر، رقى المنبر وقال أيها الناس اللي حصل كذا وكذا، والآن اللبن موجود وأنا جائع وليس عندي لبن غيره، تأذنون لي يا ناس أشرب هذا اللبن؟
رضي الله عن عمر. قبل يا دكتور الحنيني نبدأ الآن في باب فتوحات عمر ابن الخطاب.
الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. القضية إشارة بسيطة ثم أدخل
الإشارات كثيرة.
عمر من لاحظ في هذه الابتكارات أن أول مفعل أنه كان أفق واسع وكان يستفيد من الحضارات الأخرى. أخذ من فارس أفكار الدواوين وغير ذلك، واقتدى من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفون الخندق، ثم يمر معنا الآن في الفتوحات أن الفرس لما كان المسلمون يأتون بغزوهم كانوا يجعلون خنادق حول الحصن الذي حصن به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا إيش أخذ من سلمان الفارس نفس الفكرة. أقول عمر أيضا سرع له السيرة، هذا يدل على فقهه رضي الله عنه وأرضاه. أدخل في موضوع الفتوحات. أولا هناك يعني عدة ملاحظات لمن سوف يتأمل في هذه السيرة ينبغي أن يستحضرها. الأمر الأول أخلاق الرائعة والراقية للمسلمين في حال الحرب، كما يقولون هي أخلاق الحرب، لا تفارق المسلمين حتى في حربهم. لذلك كانوا يتجنبون قتل الصبيان الصغار والنساء والشيخ الفان الكبير، وهذه أخلاق عظيمة. الآن يا دكتور هاشم انظر الحروب، أي أخلاق هذه التي تدك المباني بأطفالها ونسائها ولا تفرق بين شيخ كبير ولا مقاتل ولا غير ذلك، لكن المسلمين يعني رفعوا راية يعني رؤوس المسلمين في كل مكان لما يقرؤون تاريخهم يرفعوا رؤوس عاليا. أتحدى ونحن نتحدى من هذا المنبر أن نجد في تاريخ المسلمين أنهم كانوا يظلمون غيرهم لما يأتون فتح البلدان المسلمين، وهذه قضية مهمة أقول لكل المسلمين. اقرأوا تاريخ عمر رضي الله عنه كيف كان يحاسب قواده ويقول لهم أوفوا بعهودكم للبلدان الذي فتحتموها ولا تنقصوهم شيئا. كذلك انظر إلى الحنكة السياسية ومعرفة الشعوب وعوائدها، وكيف كان يوصي قواده قبل أن يدخلوا أي بلد كان يقول لهم انتبهوا هذا من عادات كذا ومن عادات كذا، فعندهم حنكة وسياسة وتجربة. أيضا أقول للإخوة سوف تجدون وأنتم تقرؤون هذه السيرة العطرة الشجاعة والإقدام الذي أبهر أعداءهم، وكانوا يقولون هؤلاء قوم يتمنون الموت على الحياة، ونحن نقول والله إن أحفاد هؤلاء الصحابة رأينا بطلات في كل العالم لما يعتدى على ديارهم وعلى بلدانهم. وأقول لكل مسلم اقتدوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا شجعانا في الدفاع عن دينهم وعن سنة نبيهم وعن هذا الدين الذي فدوه بأرواحهم وأموالهم وأنفسهم. كذلك من رأى أيضا لما فتحت عليهم كنوز الأرض، أخذ الذهب وكانوا يقلبونه بين أيديهم، لكن كما سوف ترون لم تكن هذه الدنيا في قلوبهم، كانت في أيديهم، لم تبهرهم، لم تفتنهم هذه الدنيا، وهذا يدل على صدقهم وعدالتهم وأمانتهم. نقطة أخيرة أختم بها أيضا أنهم لما كانوا يصبحون قواد يأتي عمر ويقول لا أنت راح نعزلك الآن، نريدك في هذا الغزو لن تكون أنت الأمير، ما كان يغضب ويزعل ويحدث في نفسه، لأنه لم يكن يريدون علوا ولا فسادا في الأرض، لم يكن يريدون المناصب، لم يكن يريدون الرئاسة والعلو على الناس، وإنما كانوا يرون أنهم خدام لهذا الدين وأنهم يؤدون رسالة لكل العالمين.
طيب
في رسالة عمر في القضاء إلى إلى أبي موسى هي أنا بقرأ لك أربعة أسطر.
وليش ما نجيهاش القضاء هذه الوحدة القضاء
وعمر
نجيها باب لوحده، لأن الباب مهم. القضاء ده هو يعني زي ما انتم قلتوا هذا العدل الأساس العمران، مش انت حكيت يا شيخ ناصر الحين من فترة القضاء هذا شيء مهم جدا. واحد من مشاكل الدول العربية المعاصرة أنها ما زالت الحكومات تدخل في شؤون القضاء، ما زال القضاء في بلدان كثيرة طوع لهوى الحكام، واستقلالية القضاء مطلب من مطالب كل المدافعين عن حقوق الإنسان في الدول العربية، يقولون نريد استقلالية القضاء، لأنه مثلا واحد يخالف الحاكم في الرأي يروح للقاضي، إذا القاضي متمرد بيد وزارة الداخلية ولا الحكومة ولا مدير الشرطة السرية ولا مدير المباحث ولا مش عارف مين، بيجي على هذا الشخص اللي يعمل رأي مخالف ويحكم عليه بحكم شديد مثلا، هو المفروض يكون حكم بينه وبين الحاكم، أليس كذلك؟ ألم يحكم القضاة على علي بن أبي طالب؟
إلا والله
خليفة المسلمين لصالح يهودي، رغم أن الحكم مع علي، والقاضي شاف الأدلة اللي أمامه حكم لليهودي، واليهودي لما شاف العدل أن القاضي يقدر يحكم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليه هو المخالف في الدين أسلم بعد ذلك.
بالله خلني أقولها للناس، هذا علي رضي الله عنه دخل مرة إلى السوق ليشتري متاع، فوجد رجلا يهوديا يعرض درعا للبيع، الدرع مثل القميص حديث يلبس في القتال، فنظر إليها علي وجعل يتأمل، قال يا أخي من وين جبت هذه؟ أحد أهداها إليك؟ أنت اشتريتها أما وجدتها؟ قال لا هذه أنا صنعتها. قال كيف صنعتها؟ هذه درعي فقدتها يوم كذا وكذا، سقطت مني والآن أنا رأيتها. قال لا هذه لي، عندك بينة؟ قال علي ما عندي بينة، لكن هذه درعي، وعلي هو أمير المؤمنين والخليفة. فقال اليهودي لا هذه درعي أنا. قال إذا نحتكر من شريح القاضي. دخل على شريح فنظر شريح في القضية، قال يا أمير المؤمنين اجلس بجانب خصمك، فجلس. قال يا أمير المؤمنين ما هي حجتك؟ قال هذه درعي وقعت مني وأنا ذاهب إلى معركة كذا وكذا، كنت قد ربطتها في فرسي وانحلت عقدتها وقعت على الأرض. قال طيب يا يهودي من أين عندك هذه؟ قال هذه أنا صنعتها، أنا اللي صنعتها بنفسي. قال يا أمير المؤمنين عندك بينة؟ قال عندي شاهدان بأن هذه درعي. قال أحضرهما. فأحضر الحسن ابن علي وغلاما له. فقال شريح أما الغلام فنقبله، نقبل شهادته، أما الحسن فأنا لا أقبل شهادة الورد لأبي. عندك شاهد آخر؟ يكلم أمير المؤمنين عندك شاهد آخر؟ قال لا والله ما عندي شاهد آخر. قال إذن تبقى الدرع لهذا اليهودي، أخرج يا يهودي الدرع لك. لما رأى اليهودي ذلك جعل ينتفض كما تفضلت. قال عجبا، الآن القاضي الذي يعمل تحت سلطان الخليفة يحكم ضد الخليفة، هذا والله الدين، وأسلم في مكانه. فلما أسلم قال له علي رضي الله تعالى عنه فهذه الدرع هدية لك، وهذا فرسي هدية لك، وهذه 1000 دينار هدية.
يا سلام. هو هذا اللي الذي يعني موضوع القضايا يحتاج باب فيه عند عمر الخطاب لشرحه للناس. تخيل حتى كثير من المصالح الاقتصادية ضايعة في الدول العربية، لأن المستثمرين يأتون فيجدون أنه حتى نظام الاقتصادي القضاء فيه مرتهن أيضا للدولة ولمصالح الفئات المتنفذة، يعملون استثمار يضيع حقوقهم، ما يقدر يحصل حقهم. القضاء العادل شرط رئيسي من شروط تقدم أي بلد، كما أنت ذكرت في مرة هنا في هذا البرنامج علقت على أحد الإخوان المتصلين. العدل، العدل يعني مرتبط بالقضاء، العدل هو القضاء، فنحن العدل والقضاء إن شاء الله كمان نحاول نجعله صار الوحدة. أما في موضوع المدخل يا شيخ الحريم والشيخ العريسي، أنه في أيام عمر ابن الخطاب الخليفة الثاني في تاريخ الإسلام فتحت بلاد الشام والعراق وفارس ومصر وأطراف إفريقية. وعندما نقول الشام بتعبيرنا اليوم نقول سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، بالإضافة إذا إلى مصر وإلى بلاد إفريقية. هذا شيء كبير عاوزين نحكي عليه، لو قلنا هذا في أي مكان في العالم كان يكفي لأي صاحب يعني سياسة وحكم في الدنيا أن يكفل له هذا مجد بالمعنى الدنيا إلى يوم القيامة. واحد يفتح لأمته، لو قلنا هذا نابليون بونابارت عمل كل دي وخلاها لثقافته، فرق نابليون احتل مصر 3 سنوات وطلع منها، والمصريين ما زالوا هم اللي يدخل شوارع مصر بتلاقيهم كلهم حجاب ودين ومسجدهم. أكبر بلد في العالم فيها التدين يمكن يعني كمية
أحفاد عمر،
شيء أحفاد عمر خطا. فلكن هذا
عمر
هذا الرجل، هذا الرجل البلدان التي فتحت في عهده واستمرت يعني الحصن الحصين للعروبة، الحصن الحصين للإسلام. فنريد نحكي في الموضوع، إذا عندكم تفصيل وشرح من منكم ما يريد أن يبدأ في بياني طيب. هذه الفتوحات
تبي تبدأ دكتور ولا بالنسبة للفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه كما تفضل الدكتور هي كانت متوسعة. سأبدأ بفتح عمر رضي الله تعالى عنه لبلاد العراق والمشرق، وذلك لأن يعني فيها بعض حتى أن تسلسل أيضا في التاريخ. لما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يخرج، طبعا مات الصديق رضي الله تعالى عنه في 22 شهر جمادى الآخرة سنة 13، وأصبح عمر أول ما صحى عمر الصباح وهو خليفة ندب الناس للخروج لقتال فارس. كان كسرى متسلطا وله قوته، وكان يغري العرب الذين حول مملكته، يعني أن تعلم الآن الفرس
كان العراق محتل، كان العراق محتل
من الفرس يعبدون النار،
لا لا غير حتى عبادتهم كان يعني محتل، لأنه في كثير قبائل عربية ممتدة هناك بين أهل الجزيرة العربية والعراق. كان العراق خاضع للاحتلال، يعني كانت معركة تحرير أصلا.
يعني طبعا كلمة محتل ما أدري عنها، لأن أصلا ما كان يملكها أحد قبل الفرس، حتى نقول جاء الفرس فزعوه منه،
ما كان أهل البلد يعني الفرس ممتد هناك وأطلق تعرف والغساسنة الروم وصلوا لحد أطراف الشام وتحكموا في قبائل عربية وفرضوها أنها تشتغل عندهم.
صحيح.
أصلا يعني الفتح الإسلامي كان جزء منه تحرير لهذه القبائل وهذه الشعوب العربية. التحرير.
بل كان الفرس يعني على حدود بلادهم بعض القبائل العربية، وكان الفرس يغري هؤلاء القبائل بغزو المسلمين حتى يشغل المسلمين لا يصلوا إليه، يقول يعني خليه يتغدى بهؤلاء قبل يتعشى به. فعمر رضي الله عنه أصبح يوما وقال أيها الناس إنا عازمون على غزو الفرس، فنريد منكم أن يقوم ويغزوهم معنا، نريد يعني نكون جيشا. الناس يعلمون قوة الفرس، وفارس تشمل العراق، إيران، أفغانستان، بعض الجمهوريات الاتحاد السوفيتي الجنوبية، يعني كبيرة جدا وعندهم جنود وعندهم قوة عظيمة. فما تقدم أحد من الناس حتى قام أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه وقال أنا يا أمير المؤمنين، فأمره عمر على الجيش. عمر لأنه يعلم أن الجيش قوي وأنهم سوف يعني يواجهون جيشا يعني متعود على القتال وعنده أساليب جديدة في القتال، يعني كان يستعمل الفيلة وكان يستعمل شيء اسمه الدبابة. الدبابة هذه يأخذون صندوق ويغلقونه من جميع الجوانب إلا الجانب السفلي، ثم يدخلون هنا رجال 8 أو 9 ويجعلون في الصندوق ثقوبا، ويدخل هؤلاء الرجال ويتقدمون على المسلمين. فإذا أطلق المسلمون الرماح والسهام بدأت تضرب في هذه في هذا اللوح، فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى المقاتلين الذين في الداخل، والذين في الداخل يطعنون بالرماح ويرمون بالسهام. فكان الروم فكان الفرس عندهم ابتكارات في القتال. يعلم عمر أن هؤلاء جيش قوي جدا، فعمر لما رأى ذلك وعلم أن ذاك الجيش قوي جدا الذي عند الفرس، هم بنفسه أن يخرج إليهم، وفعلا جمع متاعه وجمع عدته وخرج رضي الله تعالى عنه من المدينة. أدرك بعض الصحابة يحاولون أن يردوه عن المدينة، ممن أدركه علي رضي الله تعالى عنه، فلما جاء قال يا أمير المؤمنين إني ناظر في مخرجك هذا وإني لا أريد أنك تخرج. قال طيب أنت ما رأيك يا علي؟ وهذا الكلام موجود في نهج البلاغة صفحة 257-258 شرح محمد عبده دار الأندلس الطباعة بيروت. فقال له علي رضي الله عنه، إن هذا من محبته لعمر وخوفه عليه أنه يذهب ويقتل ولا يبقى عندهم خليفة يعني في مثل عمر، قال إن هذا، يقول علي لعمر إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، وهو دين الله الذي أظهره، وهو جنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ. ثم قال يا أمير المؤمنين، والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام، وإنك إن شخصت من هذه الأرض، إن طلعت من المدينة يا أمير المؤمنين، انقضت عليك من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع ورائك من العورات أهم إليك مما بين يديك. إن الأعاجم يا أمير المؤمنين إن ينظروا إليك غدا وأنت جاي إليهم سيقولون هذا أصل العرب، فإذا قطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك يعني قتالهم وطمعهم فيك. فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله تعالى سوف يردهم إلى آخر.
طبعا سيدنا عمر كان ينوي لو خرج تعين سيدنا علي كان استخلافه في المدينة يعني.
إيه هو فعلا كان استخلف أصلا استخلف علي لما قال
استخلف علي رضوان الله عليه على المدينة، وكان لو يطلع لكن بعدين قبل هذه المشورة.
صحيح.
قبل ما نواصل في عرض الفتوحات عندنا فاصل قصير مشاهدي الكرام، ثم نعود فنواصل بقية الحوار ونأخذ أيضا مجموعة من التليفونات والاتصالات. ألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله. قوم معنا.
تصبح حرية التعبير متاحة وبشكل دستوري معين وبدون الخلاف على أن هذا التعبير حتى أنا خارج على الثوابت أو داخل في الثوابت أو إلى آخره.
فهذا مثلا الظاهرة المهيمنة وجود 2 أو 3 أو 4 من المشايخ وينتمي إليهم بقية. الآن الارتباط بالنص والارتباط بالمؤسسات العلمية أكثر من أشخاص معين.
ثم الآن المجال في الحوار الوطني أعتقد أنها هي التي ستضيق دائرة هؤلاء الراديكاليين الذين دائما يقفوا بالمرصاد لكل خطوة نتقدم فيها.
قبل أن يكون تختيم، قبل أن يكون في هناك أمة عربية سعودية ونعم الله على الوكالة، وقبل أن يكون في شيء اسمه حدود عراقية حدود إسلامية سورية، كانت القضاء هذه ما تأسس في حدود إطلاقا.
الحسنة بدأ السجوري هذا الشيء قبل
لا طريق الألف كما يقولون يبدأ بخطوة واحدة، لكن نريد خطوات أكثر.
مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم، أعود إليكم الآن مباشرة نواصل الحوار والحديث عن موضوع سيرة عمر بن الخطاب وفتوحاته. إذن أنا قلت لكم في السؤال ملخص البلدان اللي فتحت وأضيفت لأرض الإسلام في عهد عمر اللي هي الشام والعراق وفارس ومصر وأطراف أفريقيا، وصلوا لحد برقة وعينوا عقبة المنافع من طرف عمرو بن العاص من طرف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليواصل مهمة فتح وتحرير منطقة المغرب العربي. فالآن انت ماذا سوف تقدم لنا الآن في هذا
الكلام على فتوحات عمر كلها؟ هذا لو نعمل 20 حلقة مثل ما ذكر الأخ نستطيع أن ننتهي، لأنها فعلا فترة ذهبية من فترات الإسلام. لكني سأنتقل لك انتقاءات وقفات سريعة على بعض المعارك التي وقعت في عصر عمر.
أهم شيء يعني الفتوحات نفسها، يعني المعارك
صحيحة نفسها
حتى ما تعرف يعني الجغرافيين كده يفهموا وين توسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر.
أرسل عمر رضي الله تعالى عنه الجيش بقيادة أبي عبيد الثقفي، وصل هذا الجيش حتى وصل إلى العراق. وقع بعض المعارك من بينها وقعة الجسر في السنة 13 أقبل المسلمون فكان هناك نهر بينهم وبين الفرس. فلما وصلوا إلى هذا النهر
قال موجود الآن
جسر موجود نهر. فقال الأمير الفرس قال يا أيها المسلمون تعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ فقال أبو عبيد كان متحمسا للقتال ومعه 10,000 من المسلمين قالوا بل نحن نعبر إليكم. فعبر رضي الله تعالى عنه مع صحابه الكرام مع عشرة آلاف وبدأ القتال. كان الفرس معهم الفيلة فصارت خير المسلمين إذا أقبلت على الفيلة خافت منها وبدأت ترجع. فصار المسلمون الآن معهم مثلا 5,000-6,000 خيل فرس ما استطاعوا أنهم يقاتلون على الخيل وهذه فيلة ما هي بلعب. فلما رأى المسلمون ذلك صار الواحد منهم يضرب الخيل يريد أنها تتقدم فالخيل ترجع وتبدأ تنهزم جهة الجسر. فماذا فعل أبو عبيد لما رأى ذلك؟ قفز من على خيله وأخذ متاعة في يده ودخل القائد بنفسه دخل ضد العدو. لما رأى المسلمون ذلك ترجلوا من على خيولهم وبدأوا يقاتلون الفرس. الفرس على خيول وعلى فيلة وبأعداد غفيرة والمسلمون على أقدامهم يقاتلون. في هذه الأثناء رأى أبو عبيد رضي الله عنه أن الفيلة هي السبب في الحقيقة في الهزيمة التي قاعدة تلحق بالمسلمين الآن. فقال أيها المسلمون عليكم بالفيلة، عليكم بالفيل الأبيض، عليكم بالفيل الأبيض، اقطعوا حزامه. لأن كان عليه مثل الهودج مثل الصندوق يركب فيه 3 أو 4 ومربوط هذا الصندوق في الفيل وهم الذين يوجهون الفيل ويضربون الناس بالسهام والرماح. فتعلق رضي الله تعالى عنه بأحد الفيلة وأقبل إليه لأجل أن يقطع الحزام الذي عليه. بدأ رضي الله عنه يقطع ما على الفيل فضربه الفيل بيده. وقع أبو عبيد على الأرض فصاحب الناس عليكم من بعد أخي مسعود. فلما وقع على الأرض أخذ الفيل رفع رجله ثم عصره بها ومات رضي الله عنه. أخذ الراية أخوه مسعود وبدأ يقاتل. أقبل إلى الفيل يريد أن يطعن عينيه فإذا بالفيل يضربها أيضا برجله الأخرى ويفعل به ما فعل بأخيه من قبل بأبي عبيد الثقفي. أقبل أبناء أبي عبيد وهب ومالك وجبر كلهم رضي الله عنهم كانوا يقبلون لأجل القتال فيدحرهم هذا الفيل. حتى أقبل المثنى رضي الله عنه رأى أن الأمر الآن يعني يمحى المسلمون 10,000 يقتلون في غداة واحدة. فلما رأى ذلك صاحب المسلمين لأجل أن يرجعوا إلى الجسر ننهزم الآن ونبدأ نعد القتال من جديد حتى نرجع. أقبل عبد الله بن مرثد الثقفي رجل متحمس ورأى أمير الجيش وأخاه وأبناءه قتلوا والمثنى بن حارثة يقول ارجعوا يا جماعة حتى نخطط من جديد. فأقبل إلى الجسر وقطع الحبال حتى يمنع المسلمين أن يرجعوا. فأقبل المسلمون فإذا المسألة نهر بدأوا يتساقطون في النهر وغرق منهم في هذا النهر أكثر من 1500. فلما رأى المسلمون ذلك جعل عبد الله بن مرثد يقول لهم أيها الناس موتوا كما مات أمراؤكم. بلا شك أنها تصرف خاطئ يعني لست أنت الأمير. المثنى بن حارثة خلاص صار هو الأمير. فلما رأى المثنى ذلك أقبل رضي الله عنه بنفسه وجعل يربط الجسر من جديد حتى ربطه وعبر عليه 5,000 من المسلمين. لما عبر 5,000 2,000 منهم مضوا إلى المدينة مباشرة حتى أقبل إلى عمر رضي الله تعالى عنه و3,000 بقوا مع المثنى ابن حارثة. مضت الأيام على المثنى وهو مستقر بجانب العراق حتى أرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جيشا لأجل أن يقويه لأجل أن يغزو الفرس من جديد.
نحن شو نقول حاج أنا أعطيني عشان نسهل شوية المسألة لأن المسألة شعبة كما أنت ذكرت. المسلمون من عهد أبو بكر الصديق حققوا اختراقات مهمة في تحرير هذه المناطق وبسط أيضا راية الإسلام فيها. الفرس اللي كانوا يحتلوا العراق وهي ما كانت أرضهم anyway طبعا كانوا إمبراطورية كانوا مستغربين جدا كيف أصلا العرب يفكروا يتحرروا في إدارة شؤونهم بأنفسهم. كما ذكرت أنت المعركة متاع الجسر الآن كانت لهم أحيانا انتصارات في هذه المعارك. فالأمر كان إحنا نركز بفتح العراق على المعركة الحاسمة. معركة القادسية هي المعركة التي حسمت الأمر نهائيا وثبتت الوجود الإسلامي في العراق وأنهت بشكل فعلي الاحتلال الفارسي للاحتلال المملكة الساسانيين ذاك للعراق وفتحت أمام المسلمين باب التوسع فيما يعرف الآن بآسيا الوسطى سنترال إيجيا اللي منها قرقيزستان ومنها تركمانستان ومنها أذربيجان. كثير منها ما زالت محكومة بالشيوعيين المتشددين رغم أنه أكثر تحالفات يتحرر. فإن رأيتم أن نركز الآن على القادسية لما عمر بن الخطاب جاءته الأخبار طبعا المعركة بتاع الجسر اللي تذكرتها نصح المسلمين أعطاهم نصائح مهمة. أول شيء تجنيد كل من يقتل على القتال. ثانيا الخروج من المناطق اللي فيها خطر لأنه قالهم في بعض الأماكن ممكن ينقلبوا عليكم خذوا مساحة فيها لكم حرية حركة أكبر. ثم أمر رضي الله عنه في السنة 14 للهجرة بأنه يقع مد المسلمين هناك بإمدادات بجيش إضافي وبقادة حازمين، وهو فكر في الخروج بنفسه في العام 14 واستخلف علي بن أبي طالب على المدينة، ولكن ناس منهم عبد الرحمن عوف قالوا له يعني تبقى في المدينة أحسن، فقال طيب من نبعث إلى العراق؟ قالوا قالوا المعوف قد وجدته. قال من هو؟ قال الأسد في براثنه، سعد ابن مالك الزهري، سعد بن أبي وقاص. فاستجاد قوله وأرسل إليه وأمره على العراق وقال ليه يا سعد لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لا يمحو السيئ بالسيئ ولكنه يمحو السيئ بالحسن، فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا إيه إلا طاعته.
الله أكبر.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم من حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا المعنى عظيم في سورة نوح، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لكن العبرة مضبوط لما قال وقال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يعني بلطف بأدب الشفاني في ولدي انقذه لي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه السبب عمل غير صالح. يعني النسب اللي قال عنه عمر الخطاب هنا ليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه، فإنه الأمر هذه عظتي إياك إياك إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. شوف كان يقول لي المفروض يقول له لو أخذنا نظرية الشائعة عن خصوم الإسلام للمسلمين يقول لي عبي لي املى لي من المغاني واستمتع بالناس ومش عارف إيه وأقهر الشعوب اللي موجودة وعلمها الأدب وكذا، ولكن النبي يقول له لا اوعى لا تتكبر ولا تتجبر على نفسك ولا على الناس ولا على من حولك وأطيع الله عز وجل. أنا أريد أن ننتقل إذا نركز شوية على فتح العراق مع التركيز على القادسية لأنه ما نقدرش نتوسع في كل شيء. وقبل من ناخذ منكم الجواب المفصل على موضوع القادسية آخر بعض الاتصالات أبدأ بالشيخ علي الكراني من قم. السلام عليكم ورحمة الله شيخ الكراني.
الله وبركاته.
أهلا وسهلا
بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن يتسع قدركم بملاحظات وفي آخرها أصل إلى رأينا الصريح بعمر بن الخطاب. بالنسبة إلى الفتوحات رأيي أن الفتوحات الإسلامية كلها قامت تخطيط أمير المؤمنين علي عليه السلام وتنفيذ القادة الميدانيين تلاميذه. أنا حاضر أن أثبت هذا في 10 دقائق. أعطي صورة خلاصة. بعد انهزام المسلمين في معركة الجسر جمع الفرس 150,000 جندي بنهاوند. عمار بعث رسالة إلى عمر، عمر بكى بالمسجد ونص كتب الفتوحات تقول أخذته الرعدة، وفي نص يقول سمعنا أطيط أدراسه. صاح المهاجمين الأنصار جاء علي عليه السلام، هو يقول نهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق وطمأن الدين وتنهنى. وضع الخطة، أطلق يده عمر في الفتوحات. هذا ما علينا بمعركة نهاوند وفتح فارس. عمر نهى عن الغزو في البحر. زياد بن علاء الحضرمي من البحرين فتح جنوب إيران وعمر غضب عليه. أكبر معركة اليرموك اللي كان الروم 200,000 والمسلمين 30,000 مثل معركة الخندق والأحزاب، لما برز ابن أخت هرقل اللي كان مثل عمر ابن ود، من الذي برز له؟ مالك الأشتر. نفس ضربه غير ميزان القوة، قال له أنت صاحب خالد، قال أنا صاحب رسول الله. في كتب الفتوحات بعد غيره غيره غيره، النصر أبو ذر الغفاري طارق نافع بن عقبة موسى بن نصير من تلاميذ أمير المؤمنين عليه السلام. هذا موضوع أنا حاضر أن أثبته بالنصوص أن الفتوحات قامت على أكتاف القادة الميدانيين الشيعة وبتخطيط أمير المؤمنين عليه السلام، والاسم لعمر، وأمير المؤمنين يقول ذلك، يقول أنه نسبت قريش تلك الفتوح إلى آراء ولاتها وحسن تدبير الأمراء القائمين بها يقول: فكنا نحن ممن خمل ذكره وخبت ناره وانقطع صوته حتى أكل الدهر علينا وشرب ومضت السنون والأحقاب بما فيها، ومات كثير ممن يعرف ونسأ كثير ممن لا يعرف. هذه نقطة. نقطة ثانية إيران.
ايش قبل النقطة الثانية يا شيخ علي؟ انا أؤيدك لكن اقول لك اسمع يا شيخ علي، نحن نقول والله ان علي من اشجع الصحابة من فرسان، لكن نحن نقول
خليني اكمل.
لا بالسؤال سؤال اسمي. لا
رأيي الصريح في
عمر. لا صريح اسمع، ابى اقول لك انا
اريح
بامري من
اتكلم بصراحة عن رأيي الشيعة في عمر، بس خليني
اتكلم بامري من بالسؤال هذا.
ايران 10 قرون
بامري من الفتوحات. علي اسأل وقل لي انا ارد علي يا شيخ علي. بامري من هذه الفتوحات يا شيخ علي؟
هؤلاء علماء رواد كل شيء عندكم انتم.
انا اريد من كل واحد، لا تغضب طيب لا تغضب، انا اسأل سؤال بامري من
يا اخي. من قال؟ خليني سؤالاتك الاخيره.
لا قبل ان تنتقل النقطه الاخرى. لا قبل ان تنتقل النقطه الاخرى بامر من
نص ساعه.
طب علي بامر من علي، انا اسالك سؤال الان. سؤال يعني ما ادري ايش الاشكال.
طب علي ايش اللي يطرح تجاوب سؤالي؟
بامر من
اجابه سؤال ما بعد 5 ثواني يعني.
بامر من علي؟ علي بامر من؟ بامر من؟
لا بأس.
ها
القيادة الخلافة الامر العام لعمر معك ماشي.
اذا الفضل لكيهما ما في شيء. ليش انت تريد الان تريد تحدث خصومة؟ ابدا علي كان
استشار الفتوحات، لازم تقرأ من جديد الفتوحات.
يا ابن الحلال الناس كلهم يقرؤون 1400 سنة نقرأها الان.
الفتوحات الحقيقية لازم تقرأ من جديد.
يا علي ما دام الدكتور ناصر سأل انا ايضا لي حق اني اسأل. انت قلت ان القادة الميدانيين كلهم من الشيعة بهاللفظ، قلت القادة كاتبها عندي، قلت القادة الميدانيين كلهم من الشيعة. زين
انا اسمي لك.
لا انا بسمي انا اسمي لك اياه.
سلمان الفارسي ارمينيا فتحها.
سلمان الفارسي مثل ما جل كلام عليها. انا عن الجسر عن معركة الجسر.
هاشم بن ابي وقاص.
اسمع الله
يهديك. اولادي بريد الاسلمي، عباد بن الصامت، ابي ايوب الانصاري، عثمان بن حريث.
هذا الشيعة كلام الشيعة ابو ايوب الانصاري كان يسب ابا بكر وعمر.
أبو أيوب الأنصاري شيعة للعظم. تركبي خلينا
أنت قلت قبل قليل كلهم شيعة، خلنا واضحين.
سعد
بن وقاص شيعة، أبو عبيدة الثقفي شيعي، المسلم بن حارثة شيعي.
طيب خلينا نخلوهم
أخو أبي عبيدة الثقفي شيعي.
لا يعني أنا جماعة
اليوم مبكرين على الحلقة يعني ممكن نتكلم معك شوي.
طيب إذا
حول إيران، حول إيران اسمعوني ما خالف اجاوب انا علاوي بس انا مكمل.
انا حنيجي، انا عندي اتصالات كثيره واريد ان اكمل شيخ القراني حتى ناخذ معه المكمل.
لا بأس وجهوني الاسئله انا حاضر اجيب.
يا شيخ القراني
اسمح لي شوي.
كبير جدا يعني ما راح في حياتي احد
اكثر
منك، يعني نسالك السؤال مباشر وتروح يمين نرجعك وتروح يسار، انت خايف تجاوب يعني سؤالنا ترى اللي قبل امس الى الان تراك ما جاوبته الى الان الى
هالموضوع
والفاسات عند
الموضوع وكلامك بالعربية غير كلامك هنا. خلي اكمل. ايران سنية اسست المذاهب، كل مصادركم من ايران. نيشابور البخاري درس نيشابور، مسلم نيشابور، كل ائمة المذاهب عجم، فرس المذهب الوحيد العربي مذهب اهل البيت. يا اخي الكريم إذا أنتم تقولون إيران سيئة،
مين قال؟ مين قال؟ من؟ لا 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 لحظة صف أرجوك. أرجوك يا شيخ القرآن، يا شيخ القرآن يرجوك، يا شيخ القرآن يرجوك. إن كان من أحد يسيب إيران، شوف إيران إحنا نحترمها ونقدرها ونذكر في الإمام الخميني بالخير في أكثر من مناسبة. اسمع يا أرجوك، إن كان من أحد
يتكلم على إيران،
إن كان من أحد
اسمعني
أرجوك، إن كان من أحد يسيب إيران فهو أن يتكلم منها أحد يشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الإيرانيين حتى اللي قابلناهم يقول نحترم عمر بن الخطاب، نحترم أبو بكر الصديق، فما دخل مرة
راية الإسلام تاريخيا.
أنا الآن ألزمك لا تنحرف بالحوار أرجوك شيخ الكرة، لأنه لم يتكلم أحد عن بلد. اسمعني أرجوك، ولا في حد تونسي ولا شامي ولا فلسطيني ولا مصري قال اسمعني يا أخي،
يا أخي من فضلك يا أخي أرجوك
يقولون
يا أخي أرجوك
لأنه فتحها
يا أخي أرجوك يا أخي أرجوك اسمعني ثاني يا أخي اسمعني ما في تونسي مستنكف ولا مصري أنه عمر الخطاب ولا المسلمين فتحوا المغرب العربي ولا فتحوا أفريقية ولا طرابلس ولا القاهرة فخورين متشرفين فإذن ليش أنت حاولت ولا حد من الضيوف يتكلم هنا بكلمة واحدة عن اي دولة من هذه الدول
المسؤولة
ارجع وقفت عن مشكلة بدون اي سبب
ارجوك
الان
يعني نحن نثبت عليك كلاما من كلامك انت ونحتج عليك به هل اتهمناك بكلام انت ما قلته قبل ان قلت لك تكلمنا بهذا
لحظة يا اخي ارجوك لا لا تعمل في الحوارات يعني مشاكل من أسئلتنا
أكمل نقطتين يا أستاذ
كمل لك الاستقلال في الحديث جميل. يعني لا تقول أحدا من ضيوفي وأنا أرجوك
ماشي.
لأنك ما تعمل لي مشكلة مع المصريين ومع الشوام عاوز تقول لهم يعني صوروا عشان الإسلام دخل بلدانكم هي هذا الحيدة أرجوك لا شيخ الحليم أرجوك
أقول أن عمجاد الفتح بطولات الفتح لتلاميذ علي وأثبتها
خلاص هذه النقطة ذكرتها هذه النقطة ذكرتها والحديث صدقني عندي مجموعة متصلين فما هي النقطة الثانية رضي الله عنك
حسن العلوي ذكر مسألتين مسألة أنا أوافق عليها 100% هو يقول أن الصراع في الحقيقة بين بني أمية وبين عمر وهذا صحيح أبو سفيان في السقيف فسار وكان يتكلم على بكر عمر ويقول أقل قبيلتين تحكم العرب من هو فلان والرذل ابن الرذل يعبر ويحاول يحرك بني هاشم وبني عبد مناف لأن اعتقاده هو بينهم من يعتقد بني عبد مناف هم الأصل
لا تقول صحابة رسول الله ما لم يقولوا أسمد كلامك
ثابت عندي بعد عندما هو الذي شق عصر لأنه صمع القبائل
بالشورى أثبت بالسند لا تقول صحابة رسول الله ما لم يقولوا
طيب الشيخ اسمعني أرجوك
شكرا طيب لا تركوني منها
يا أخي تفضل قال حسن العلوي قال عمر بن الخطاب أعظم صحابة رسول الله هل توافقه أم تخالفه
لا أنا أخالفه بهذه وإن شاء الله أجلس معه وأقنعه
طيب كويس
مسألة أخرى
نعم
مسألة أخرى
أو أنه
أنا إلى الآن غلو في عمر بن الخطاب عجيب غير مسند ما واحد منهم جاب لي حديث
طيب أنت رأيك
ومن صححه حتى علماء الحكومة
طيب أوكي الآن أنت رأيك
هذه مسألة أنا أريد الأصل ما أريد أنا أكمل حتى أطير أيضا عمر
عندك وقت محدد يعني لا يمكن أنه بس مني أريد أن أكمل
دقيقتين حدد بكم دقيقة حدد
ما أنا إحنا الآن بدينا معك إحنا بدينا الآن من 10 دقائق فهل تريد أن تكمل في دقيقتين حتى يكون 12 دقيقة
ماشي الحال ماشي أكمل بدقيقتين أسوأ تعطوني إذا
مرجوك
أول شيء أنتم لخصوا الصحابة اللي يسوهم 4 أشخاص يجعلهم 250,000 وأيهم اقتبيتوا من قبيتهم أهل
البيت
سعد بن عباد صحابي
من قال أنه أربعة من قال أنه صحاب أربعة
إذا كان
يا أخي ما قلنا طيب نحن ما قلنا شيخ القرآن نحن قلنا بادين في سيرة
الصحابة وشنو عن محمد
ذكرنا نحن عن مصعب بن عمير وعن جعفر بن أبي طالب وعن علي بن عبد المطلب
والحسين
وكلهم جايين فإحنا بس نستفيد
لا بأس
الله
يردك إلى الحق في صلاتنا أن نقول بدل وآل محمد وأصحاب محمد إذا حطينا اسمهم الصحابة في صلاتنا تبطل صلاتنا إذا
وين التليفون فين التليفون قطع الخط طيب المخرج يقول لي قطع الخط من عندك الشيخ الكوراني
أنا لي رسالة لحد ما يتصله مرة ثانية
لا لحظة عندي اتصالات عندي
دكتور عطني ربع دقيقة يقول إن عمر أخذته الرعدة ويقول إن كان واقف على المنبر أو كذا
رجع
أضراس الناس سمعوا أضراس عمر لما ما شاء الله هذا صار أضراس ديناصور هذه ما يبغى أضراس آدم بس هذا في المسجد وعلى
المنبر خليه لا لا سمح
لا يتكلم بأسانيد
محمد أكمل عطيك لعيب عمر
يا دقيقة دقيقة يا شيخ الكوران يا شيخ الكوران بقيت لك دقيقة فما قولك إذن ماذا تريد أن تضيف
ماشي يعني معنى تأمين النبي لمستقبل أمته إلى يوم القيامة عنده منهج عنده خطة ربانية ويطلب منهم التزمي بما سأكتب فهم عمر وقال حسبنا كتاب الله ما نريد، وقالوا القول ما قال عمر كل الطلقاء يصيحوا. حينئذ النبي صلى الله عليه وآله بأمر جبرائيل قال قوموا عني طردهم، هؤلاء المطرودون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكون موقف المسلم المؤمن بنبيه المنع تأمين الأمة إلى يوم القيامة؟ يعني اختاروا، وبعدين النبي قال لهم ما أنا فيه خير مما تدعوني إليه. إلى من دعوه؟ دعوه إلى ضلال الأمة. الآن الأمة ظلت انهارت، النبي عنده خطة، هؤلاء خربوها تردعهم. لكن مطرودين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم مهما غاليتهم مطرودون الى يوم القيامة، كما منعوا التأمين الى يوم القيامة هم مطرودون الى يوم القيامة.
يا شيخ الكرني، هذا الرأي واضح وينسجم مع ما قلت وعلى اعتراضك على العلوي في موضوع سيدنا عمر، وينسجم مع أنه في كل تدخل من تدخلاتك أردت أن تنزع منه كل
شيء.
أرجوك اسمعني، أرجوك اسمعني. كان يقول قائل اليوم أنه اللي حاصل في العراق ما هوش من أمر الرئيس بوش، كل العالم مش كان أمريكان، كل العالم يحاسب بوش على هذا القرار، أكثرية العالم ضد القرار. تعرف أن الرئيس بوش هو المسؤول؟ اسمعني بس. يا مخرج أعطيني خلينا نكلم الرجل، أنت تشتغل معي ولا تشتغل مع حد ثاني؟ هي وانت في الغرفة التحكم ما تقدر. اسمعني يا شيخ الكوراني أرجوك، انت وسادة المشاهدين، مقتضى كلامك ان الذين اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والانصار كلهم لا عرفوا بهذه القصة ولا عرفوا بوصية او عرفوا بها وانكروها وتجاهلوها، او مقتضى كلامك ان سيدنا علي كما قال الامام موسى الصدر في الرواية اللي بعثها بعض الاخوان المشاهدين اللي عمل معهم وبايع هو ايضا كأنه طواطا او قبل؟ فأنت رأيك محترم، هذا رأيك، أغلبية المسلمين طبعا ما أخذوا به، ولكن هذا ما ينفي عنك أنت حقك في أن يكون لك رأي آخر وتقوله وتعبر عنه. الآن أنت قلت رأيك، فيه الأخ عايز الدوسري عنده رأي أيضا وجاء دوره، إذا كان في ربما إذا تعرض لك بكلام أو جاب لك تسجيل أعطيك فرصة ترد عليه مباشرة. تفضل يا شيخ عايز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن يعني الإنسان يتعجب وهو يستمع للأستاذ علي الكوراني، يعني هناك أسئلة كثيرة إلى الآن لم يجب عليها، وأنا أطلب منه أن يجيبني على هذا السؤال، لكن بعد أن أنتهي من مداخلتي، وأتمنى أنه يجيب بصراحة، لكنني أنا أقول أنه لن يجيب على هذا السؤال ولن يجيب على هذا السؤال. هو قال بالأمس في التسجيل يعني الذين منعوا النبي عليه الصلاة والسلام من كتابة الكتاب قد كفروا. أنا أريد فقط أن يذكر لي أسماء الذين منعوا الكتاب.
أنا سؤال
الذين كفروا من الصحابة.
هذا سؤال.
بالنسبة لمداخلتي اليوم لو سمحت يا دكتور محمد.
هذا يا أستاذ عايز الدوسري أرجوك أنت فكر بالعقل كده، حتى ما نطول في موضوعات ما نحتاج التطويل. فكر بالعقل، إذا أنت أي مؤمن في الإسلام يعرف أنه ربنا سبحانه وتعالى تكفل بتأمين وصول رسالته للعالمين، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن الكريم من حجة الوداع الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهل تتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يقبض روح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يتم رسالته؟ فأنت تعرف أن المسألة هذه يعني ما يمكن، ما تحتاج تطويل الحديث اصلا. لو في امر من الله عز وجل ما كان يقبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان يموت الا بعد ان يبلغها، لكن هو بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وفتح للناس باب الهدايه الى الحق من كل مله ومن كل جنس، فامضي هداك الله لما بعدها.
طيب يعني ننتقل من هذه النقطة. أنا أقول الأستاذ الكوراني دخل هذه المداخلة وبيّن أن الفتوحات كانت بتخطيط من علي رضي الله عنه في عهد عمر وأن القادة كلهم شيعة. أنا أقول لا، ليس هذا فقط يا أستاذ علي الكوراني، فعلي رضي الله عنه، وهذا الكلام أنا أقوله كما يعتقده علي الكوراني وغيره من يعني الآخرين، يعني هم لا يعتقدون، يعني لو أن المسألة وقفت أن علي رضي الله عنه هو الذي خطط لهذه المعارك والفتوحات، رضي الله عنه ليست غريبة على علي رضي الله عنه، علي صحابي عظيم، لكن المسألة أكبر من ذلك، وهم أيضا يعتقدون أن علي رضي الله عنه حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لولا علي لكان الإسلام كما ينصون أصبت عنز، لكان الإسلام أصبت عنز، يعني لولا علي لما أصبح الإسلام أصلا وجود أصلا. فعلي هو الذي نشر الإسلام وعلي هو الذي بلغ الإسلام، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له إلا عمل هامشي صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يقل نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية أن علي رضي الله عنه أوتي من الشجاعة ما لم يؤته النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا المسألة ليست مسألة عمر. القضية الأخطر كما ينص عليها الكوراني ليست المسألة أن علي رضي الله عنه هو الذي خطط للفتوحات. علي رضي الله عنه عند علي الكوراني أكبر من ذلك. علي رضي الله عنه هو الذي يسوق السحاب، وهو الذي يدبر الأفلاك، وهو الذي يقبض أرواح المؤمنين ويحضر عند يعني قبض الروح. ولو أردتم أسمعناكم الآن بصوت الأستاذ علي الكوراني أعمال علي رضي الله عنه وكيف أنه يحضر عند كل ميت يقوم بهذه الأعمال التي يعني بالغوا فيها وغلوا.
لا لا يا شيخ يا شيخ عايض يا شيخ عايض لا تقول بغير دليل، ما دليلك؟
طيب تفضل.
نحن عملنا في الاحتضار بأن يحضرنا النبي وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يا حارس أمدان، من يمت يرني من مؤمن أو من منافق قبل أمير المؤمنين السلام يحضر الإنسان عند احتضاره مع ملائكة الله. كثير من الأحداث لا يتسع المجال لأن نتكلم عما ورد عن مشاهد الاحتضار.
إذا المسألة يا دكتور محمد ليس مسألة معارك، المسألة أن علي رضي الله عنه ينسب إليه ظلما وكذبا أنه يقوم بتدبير كل هذا الكون، فليست المسألة بالفتوحات. وأنا أقول لك لو أتانا آكل وسأل الأستاذ علي الكوراني إذا كان علي رضي الله عنه هو الذي خطط بنجاح لمعارك الروم والفرس، أين تخطيط علي رضي الله عنه في معركة صفين وهو القائد المباشر لها ومعه الأشتر؟ أين تخطيط علي رضي الله عنه؟ ولماذا انقلبت المعركة يعني من نصر إلى خسارة؟ هذا ليس تقليل في علي رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه خير من كل يعني المسلمين، وهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. إن هذا من الغلو وإنه من المبالغة وإنه من محاولة الالتفات. فضل علي رضي الله عنه لا يتناقض مع فضل عمر رضي الله عنه.
هل تقبل هذا يا شيخ؟ يا شيخ لحظة، شيخ الدوسري، شيخ الدوسري لحظة.
يقول لو سمحت، يقول أن 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 كل القادة شيعة. أنا أقول لم يكن هناك أصلا شيعة إلا إن كان قصده أن المسلمين كلهم شيعة، فأشهد لله أننا كلنا شيعة، وكلنا شيعة آل البيت، وكلنا شيعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
هل يقبل مني لحظة؟ لحظة. شيخ يا شيخ الدوسري يا شيخ عايض شيخ عايض شيخ عايض احتمال هذه الحجة القوية يقبلها منك الشيخ الكرامي ونخلص يعني اليوم تتفقوا بين بعضكم. هل تقبل منها أنك مغال في الإمام علي وأنك لو اعتدلت قليلا يا شيخ الكوراني لكنت وإياه على
المسلمون مقصرون؟ يا دكتور محمد أنا مقصر في حقي أن المؤمنون وأهل البيت عليهم السلام، والمسلمون مقصرون ومقامات أهل البيت أعظم مما يقوله شريطي لبين الدوسري وغيره.
هل صحيح أنه هو
الخضر عنده علم الباطن، موسى عنده علم الظاهر، أهل البيت عندهم علم الباطن الظاهر، هم جدهم، هم جزء من جدهم.
يا دكتور أحد شيوخ علي الكوراني، أحد شيوخ الأستاذ علي الكوراني يقول أن غائط وبول آل يعني الأئمة يتشافى به ويتقرب إلى الله ب يعني أمور، والله أنا لا أستطيع أن أقول.
طيب خلاص،
الأستاذ علي الكوراني يعرف هذا الكلام.
يا شيخ الكوراني
أستاذه وشيخه يقول إن مستخرجات الأئمة
يا
كرمكم الله بولهم وغائطهم
يا خايف
يتقرب الى الله في
يا خايف يا خايف يا خايف
ترعي
صلي على محمد وآل محمد.
انا اجاوب على هذه.
اسمعني يا شيخ الكوراني، يا شيخ الكوراني، هل صحيح انه بهذا العلم الامام علي يجري السحاب والريح ويحضر في الممات ويحاسب الناس يوم القيامة؟
دكتور محمد،
نعم
دكتور محمد، خلني احدد اسئلته. عايز
ما في تحديد
اكثر من هذا. انا عايز انا بجاوبه الان اجاوبك لك.
طيب
الان اجاوب سؤالك يا دكتور محمد.
نعم
الله عز وجل هو الذي يدير الكون.
نعم.
وعنده قوة
المرسلات الصافات أنواع النازعات الناشطات الملائكة أهل البيت معهم بها المجموعة الروحانية اللي ما عرفناهم إلى الآن ما عرفناهم حق معرفتهم الله يدير الكون. ثم ماذا بعدين ليش يستعمل ضمير الجامع في الحساب يوم القيامة إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم يعني جماعتنا يحاسبوه يعني أهل البيت والملائكة متولين المحرم نعم نعتقد بهذا كل شيء هذا ليس فقط أنا.
إذن في هذه المعية الإمام علي في الحساب وفي الاحتضار وفي إجراء الريح والسحاب
وحساب الناس يوم
القيامة نعم
تعبيرك لا
يعني لا.
نقول أن الله عز وجل يدير الكون بأسباب متعددة منها قوى ذكرها في القرآن ومنها الملائكة ومنها أهل البيت دل الدليل على أن لهم دورا أيضا
من هذه الأدوار أنهم يدرون السحاب والريح أم لا
ميكائيل بيجي خادم من نبي عنهم شو الكلام ميكائيل الموكل بالريح بيبعث عليه بيجي في احمد ابن حنبل يقول
انا يا شيخ القرآن معناها الامام علي طبعا المقام اعلى من ميكائيل وبالتالي اقدر على اجراء
اعلى بني ادم افضل من الملائكه ماذا تقول
فهمت اسمعني بس
او لا افضل
يا شيخ القراني خلينا ناخذ سؤال وجواب بسيطين الغرض انه في رايك من هذه الاسباب التي سخرها الله ان الائمه لديهم اذا بامر الله فلاحيات يعني يحضر الامام علي في الموت يجري الريح يجري السحاب ليس كذلك
كثير اعطاهم نعم
ويحاسب الناس يوم القيامه بامر الله
اعتقادنا مو كما تقول اعتقادنا أن النبي والأئمة عليهم السلام من الذين يدير الله عز وجل بهم الكون مع الملائكة ومع القوة الملائكة كلهم خدام لهم ماذا تقول
فهل هذا لحظة بس إذن هم بأمر الله يدرون
يا دكتور محمد
اسمعني يا شيخ عايد اسمعني إذن هم يدرون الكون
تسمى الولاية التكوينية هذه تسمى الولاية التكوينية
لكن ما يعملوا برأيك وبرأي عايد
طيب
اوكي
اذا نحن انا يا شيخ القرآن اذا تسمعني كويس ارجوك اسمع مني خلاصة القول في هذه اما وهؤلاء لهم من الله فضل يفوض على الملائكة وفضل بامر الله في تدبير الكون وفي اموره فهؤلاء مقامهم كما تظن يعني بكلامك عظيم وخالد على حسابنا نحن لا نبحث في سيرة شخص زينا فيه الانسانية التي خلينا نحن نحس بان الكلام يمكن نعمله والإنجاز ممكن نتشبه به وإدارة الرعية بالعدل ممكن نفعل زيه إذا واحد منا مسك حاكم أو مسؤول مصلحة نحن المعجزة في من نراهم من البشر في كرام البشر في الأمثلة في الناس اللي يعتبروا قدوة هو أنهم بشر مثلنا ولكنهم يكافحون شهواتهم ونزعاتهم وغيرهم فيأتي منهم العجب العجاب الذي يكون قدوة ومضرب أمثال في التاريخ ومن هنا أهمية القادة والزعماء والرؤساء والحكماء والكتاب الكبار والآن الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يا شيخ القراني في هذا المقام وعندما نأتي إن شاء الله إلى حتى نحن لما نأتي إلى البيت النبي عليه الصلاة والسلام والإمام علي نحن سنبحث عن وجهه البشري عنه كبشر مجاهد في سبيل الله دافع عن الحق نصح لأمة المسلمين اللي عمل تحت أمرتهم بالحق نصح لأمته بالحق ونترك ما عند الله لأمر الله لأنك تعرف المسلمين في أغلبية المساحة قد تفقوا أن عقيدهم هي أن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه
انتبه يا كراني لا تموت على هذه العقيدة يا كراني لا تموت على هذه العقيدة اتق الله الله جل وعلا يعلم الآن وانت رجال شايب بكرة بتموت ولا بعده إن الله شاء فالله يا مسلم اتق الله لا تموت على هذه العقيدة تب إلى الله تعالى قبل ما تموت ارجع إلى الله آمن بالله وخلك موحد برب العالمين ولا تشرك بالله تعالى أحدا ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحدا الله يوقف أمام الله ويحاسبك ستدخل قبرك وحدك لن ينفعك خمس ولن ينفعك حوزة ولن ينفعك طلاب اتق الله تعالى واعمل لموتك
شاهدي الكرام سمعتم الآراء ولكم الحكم نواصل الحوار غدا عن سيرة
الأروح
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء